أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض العلماء على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن ركوع المرأة أقل انتناء من ركوع الرجل، والمرأة تنحني فيكون انتناءها أقل من انتناء الرجل. والسند في ذلك إلى صحيح معاوية، وفي هذه الصحيحة أو غير معاوية، صحيحة حريز عن زرارة، في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن المرأة تضع يديها على فخذيها فوق ركبتيها لئلا تتأشأ كثيرا فترتفع أديجتها. وكان المسلول في الرجل على ما في صحيح زرارة إذن ينحريز عن زرارة أن الرجل ينحني بمقدار يزع يديه على رفرته. إذن يكون هنا فرق بين ركوع المرأة وركوع الرجل. قال عليه السلام في هذه الصحيحة صحيحة زرارة: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتزم يديها إلى صدرها لمكان سبيها، فإذا ركعت رجعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، فاليد توجع على الفخذ فوق الركبة لئلا تفأسع كثيرا فترتفع أجهزتها. بناءً على ما ذكره الجماعة على ما تقدم من أن الواجب انحناء الرجل بمقدار يتمكن من وضع يديه على ركبتيه، بناءً على ذلك تكون هذه الصحيحة مخصصة للإطلاق المستفاد من تلك الروايات لاعتبار بذم قاعدة الاشتراك بأن الرجل والمرأة يشتركان في الحكم الصلاة وخصوصيات الصلاة إلا ما خرج بالدليل. إذن يكون ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل فبينهما فرق. وأما بناء على ما تقدم من أن الواجب في حق الرجل أن ينهني بمقدار يتمكن من إيصال أطراف أصابعه إلى الركبتين، فالسبعان تكون اليدان على الفخذين لا على الركبتين. إذا وصلت أطراف الأصابع إلى الركبتين فاليد تكون على الفخذ لا على الركبة. فركوع المرأة وركوع الرجل على حد واحد بلا فرق بينهما، فالتخصيص يكون راجعا إلى حكم استحبابي لا إلى حكم لزومي، فإن المستحب والأفضل في حق الرجل أن ينهي بمقدار ذلك أفضل على ما صرح به في الرواية، أن ينهي بمقدار يتمكن من وضع يديه على ركبتيه فيزع يديه على ركبتيه، هذا هو الأفضل وليس هذا الفضل ثابتا في حق المرأة، بل الأفاز في غيره، وهو أن لا تنهي كثيرا فترتفع أجهزتها. إذن في حد الركوع على ما ذكر الماتن الأقوى أنه لا فرق بينهما، الرجل والمرأة حد ركوعهما حد واحد، وهو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا حد الركوع. ويستهد في حق المرأة أن يقم تقتصر على هذا المقدار ولا تزيد لترتفع عزيزتها. وأما بالنسبة إلى الرجل فالأفضل الزيادة على ذلك، أن يكون انحناؤه بمقدار يتمكن من وضع يديه على الركبتين فيزع يديه على الركبتين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ذكر الركوع، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، وأن ذكر الركوع المثلث مخير بين أن يأتي بالتسبيحة الكبرى او یأتی بالتسبیحة الصغرى ثلاثا متلفلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله على ما ورد في عدة من الروايات بل هو مخير بين اختيار التسبيح وغير التسبيح كل ما يكون ذكرا لله سبحانه الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وغير ذلك من الأذكار كل ذلك يجوز في الركوع ولكن بشرط أن يكون بمقدار ثلاث تسبيحات على ما في رواية نسمع وتقدم الكلام في جميع ذلك ذكر هنا الخصوصية الزائدة ذكر هنا أن الأهوات التسبيحة الكبرى ثلاثا لأن لا يقتصر على واحدة بل يأتي بالتسبيحات بالتسبيحة الكبرى ثلاثا وإن كان الاحتياط احتياطا استحبابيا لا بدوبيا ذكر أنه مخير بين التسبيحة الكبرى مرة واحدة والتسبيحة الصغرى ثلاثا وإن كان الأولى والأهمد أن يأتي بالتسبيحة الكبرى ثلاثا هذا احتياط واحتاط أيضا ولا يبعد أن يكون الاحتياط الثاني لزوميا احتاط كما أن الأهمد ما جزا ذكر أنه إذا أتى بمطلق الذكر أن يكون ثلاثا أيضا وإن كان كل واحد من الأذكار بمقدار ثلاث تسبيحات مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلو فرضنا أنه بمقدار ثلاث تسبيحات أيضا يأتي بثلاث مرات فلا يقتصر على الواحدة وإن كانت الواحدة مقدارا بمقدار التسبيحات الثلاث بمقدار سبحان الله ثلاثا ولم يظهر لنا وجه هذا الإحتياط ولا سيما الإحتياط الأول بعد تصريح الروايات وفي الصحاح أن المرة الواحدة تامة تدي قال عليه السلام تسبح ثلاثا مترتلا وإن كانت التسبيحة تامة أبدأت واحدة عدة من الروايات تقدمت في ذلك ما هذه الروايات كيف يكون الأهوى ثلاث مرات يعني احتمال الوضوء في التسبيحة الكبرى ثلاثا هذا الاحتمال غير موجود إذن ما هو الموجب لهذا الاحتياط لم يظهر لنا بشو كما أن الاحتياط الثاني استحبابيا كان وجوبيا إذا أتى بمطلق الذكر يأتي بمطلق الذكر بلاسن ثلاث مرات وإن كان كل ذكر بمقدار ثلاث تسبيحات هذا أيضا لم يظهر بكو الثلاث لا خصوصية له هذا العدد كان واردا في التسبيحات في التسبيحات الصغرى وأما مطلق الذكر بمقتضى رواية نسمع المعتبرة كما تقدم اللازم هو الإتيان بذكر بمقدار يكون قدره ومقداره ثلاث تسبيحات مترتلا وأما عدد الثلاث فالذكر المطلق أيضا لا بد أن يكون ثلاثا لم يظهر لنا وجهه ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز للمكلف أن يأتي بالزائد على الثلاث بخمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر وهكذا لا يجوز الاتيان بالزائد بقصد الخصوصية من الجزئيات لا بعنوان مطلق الذكر لأن الذكر مطلوب أينما أتى به الإنسان في الصلاة حال القيام حال الجلوس حال التشهد في أي حالة كان ذكر الله كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة لا من هذا الباب بعنوان الذكر المطلق بل بعنوان الخصوصيات والأمر به بالخصوص ما ذكره قدس الله نفسه صحيح وإن كان لنا كلام في الجزئية المستحبة تقدر الكلام مراد لقلنا إن الجزئية مع الاستحباب لا يجتمعان معناه أنه مستحب في هذا المورد مستحب في واجبين أو مستحب في مستحبين كما في ثلاث النوافل لا نعقل معنى للجزئيات وأما الخصوصية يعني الإتيان بها بما هو وظيفة مشروعة به خصوصیت هازا لا وزنه لانه مأمور به بعض النمایات المعتبره الامر به اطاله الرکوع و السجود ای مقدار به عنوان وفی ذیله ولکه قدس الله نفسه به اسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن الحسن بن فزار عن الحسین عن الحسن بن سعید عن زرعاء عن سماء و سغت قال سألته عن الرکوع و السجود هل نزل في القرآن؟ قال عليه السلام نعم. إلى أن قال ومن كان يقوى على أن يثمل الركوع والسجود هل يثمل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتهميده وتمديده والدعاء والتذرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد في خصوص السجدة آشد الآن أقرب حالة يكون الإنسان أقرب إلى ربه أقرب الحالات وحالة السجود فبمقتضى هذه المرتبات استهباء إطالة الركوع وإطالة السجود وذكر الله سبحانه بالخصوص مأمور به لا بعنوان مطلق الذكر مثلا وهذا سيئون وذكر قدس الله نفسه أن الأفزال أن يكون ختمه على مترين يمكن سيأتي بخمس أو سبع أو تس إلى الآخر هذا الحكم المعروف والمشهور وكأنه استفيد من الروايات الواردة في تعيين الواحدة والثلاثة والخمس والسبع من دون تعرض لتسبيحتين أو أربع أو تس فكأنهم فهموا من ذلك أن المطلوب هو عدد البيت ويؤيد ذلك بما روي من أن الله رسل يحب البيت في جميع الموارد فقالوا باستهباب الختم على وترين ولكن في صحيحة معاوية عن أبان بن ثعلب وفي رواية أخرى أنه عد ركوع الصادق سلام الله عليه إلى 60 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن ثغلين قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فأددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة وهذا عدد زوج ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه لا منافاة بين هذه الصحيحة واستحباب الإيثار ولم يذكر وجه عدم المنافاة لما زال ينافي يحتمل أن يكون وجه عدم المنافاة أن أبان بن ثغلب لم يخبر عن تسبيح الصادق سلام الله عليه وأنه سبه أي مقدارين ثم بحسب إصدر أده أدى 60 تسبيحا لعل الصادق عليه السلام قبل هذا بل سبها تسبيحة واحدة إذن أو بعد هذا سبها وهو لم يسمع لم يقل أنه سلام الله عليه سبها 60 تسبيحة بل قال عددت له 60 تسبيحة وكيف ما كان فلا بأس بذلك الاقتصار على عدد البيت لا بأس به ولو من جهة الروايات بل المقتصرة على البيت بين الواحدة والثلاثة والخمسة والسابع فمن هذه الجهة الاقتصار على البيت أولى وأحسن بل هذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر بن الحلبي عن أبان بن ثغلب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فأددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة أددت له فأما أن التسبيحة كانت جهاز المقدار أو كان زائدا فهذه الرواية ساجدة وفي رواية أخرى أيضا ينعكس رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر فقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربی العظیم اربعن او ثلاثن و ثلاثین مره حکنه کان مترددن فی انه اربعن و ثلاثین او ثلاثن و ثلاثین و قال احدهما فی حدیثهی ندهنده اضافه زنده فی رکوع و سجود فکیف ما کان فصلا به اثر ذالک یعنی انوال اقتصار علی عدد المتر من جهت فتح المکروم و فتح المعروف لذلك فإن كان إثباته بدليلين فأن يقال أنه دليل لا يشتهد الزائد على ذلك مثلا إذا أتى بسبع تسبيحات فيقال إن الإتيان بالثامنة تركه مرجوح إثبات هذا مشكلون أيضا ذكر الله في عنوان الذكر لا بأس به نعم في عنوان التوزيع اما المستفاد من الروايات ولو بجميمة دل فتح المشهور جميمة فتح المشهور هو هذا ثم ذكر قد نشاء الله نفسه سرعا نسيته هاجه كفي عبدالد بخوية فرا مسجد امزل نارو نیسی جا عزیزی فرا مسجد علی اسفی بله ذکر قدس الله نفسه ان في هذه التسبيحات المتعدده الواحده والثلاث والخمس احتمالات يحتمل ان يكون الفرد الاول واجبا والباقي يكون مستحبا ويحتمل ان يكون المجموع واجبا بعنوان التفكير بين الاقل والاكثر فلأجل ذلك الأولى والأفضل لمن يأتي بالتسبيحات أن يأتي بعنوان القربة المطلقة لا يقصد بذلك الوجوب والاستحباب تقدم الكلام في ذلك المفصل وقلنا إن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن الفرد الأول واجب والباقي يكون مستحبا والتخيير بين الأقل والأكثر لا نعقل له معنى إلا بالأخذ بسلسلة أن يكون الواحدة ببت أنها واحدة يعني بلا زيادة أو بزميمة الإتيان بالزائد على أن يكون ثلاثا فالمستسر على التسميحتين بطل الثلاثة لأنه لم يأتي لا بواحدة ولا بأكثر هذا غير محتمل والتخير بين الأقل والأكثر غير معقول إذا يكون الفرد الأول واجبا و از ناید احلا جالی که کنو مستحب برن قاعده جاده برده دیگه برده
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز الاقتصار على تسبيحة واحدة صغرى فيما إذا كان الوقت ضيقا ولم يتمكن من إدراك الوقت إذا أتى بالتسبيحة الكبرى أو بالتسبيحة الصغرى ثلاثا أو إذا كان مريضا يعسر عليه الركوب بهذا المقدار بمقدار التسبيحة الكبرى ففي هذه الموارد موارد الاضطرار والحرج يجوز الاكتفاء بالتسبيحة الصغرى الدليل على ذلك أحد أمرين عليه السلام أحدهما مرسل الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الهداية ذكر في هذه المسألة جواز الاقتصار على التسبيحة الواحدة الصغرى للمريض والمعتل والمستعجل فموضوع الحكم أعم من الاضطرار، شامل للمستعجل أيضاً كما ذكرنا نظير ذلك في السورة، وقلنا إن السورة على تقدير وجوبها يسقط الوجوب عند الاستعجال، والظاهر من الاستعجال ما هو أعم من الاستعجال الشرعي أو العرفي، لو فرضنا أن له حاجة، ومستعجل لأداء تلك الحاجات فلا بأس بالاقتصار على الحمد والصلاة، وقد تقدم الكلام في ذلك. فعلى حاجات يعني بناء على صحة الاستدلال بالمرسلة، موضوع الحكم أوسع من الضرورة، يشمل الضرورة بغير الضرورة لإصلاح الاستعجال، ولكن هذه المرسلة لم تثبت حجيتها، حتى بناء على أن عمل المشهور جابر للزعف، إذ لم يعلم عمل المشهور بهذه المرسلة والتعدي إلى موارد الاستعجال، فالمرسلة ساقطة، وإنما الدليل على ذلك يستهيه معاوية بن عمار. ففي هذه السهيها قال الإمام عليه السلام، قال قلت لمعاوية بن عمار، قال قلت له أبي عبد الله عليه السلام، أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، سأل عن أقل المرتبة، قال عليه السلام تسبيحة واحدة. هذا الجواب من الإمام عليه السلام تسبيح، أما من حيث السند لا إشكال في صحة السند، السند صحيح عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن عيسى تقدر الكلام فيه أن شيخ الصدوق ابن الوليد وكذلك الصدوق من تلفقه في العمل بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، لكن لا أثر لهذا التلفق، فالروايتون أثره. وأما من جهة دلالة الرماية، التسبيحة المذكورة في هذه الرماية المراد بها التسبيحة الصغرى، هذا الإسلام مطلق التسبيحة في كلامه، لا يبعد دعوة أن المراد بالتسبيحة في هذه السيئة هي التسبيحة الصغرى فقط سبحان الله، وذلك لأن معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم غير المريض، فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترتلات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيحة الثلاث، قال عليه السلام ثلاث تسبيحات متكررة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذه السهيه التي سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام أن أخف ما يكون من التسبيح الثلاث، والجواب الإمام عليه السلام ثلاث تسبيحات متكررة، وسؤاله عن المريض وقوله عليه السلام تسبيحة واحدة بذمة تلك الرواية، الظاهر أن المراد بالتسبيحة خصوص الصغرى، فتكون الرواية نفسا في المطلوب، وأن المريض ومن يشق عليه البقاء في الركوع إلى مقدار ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الكبرى يجزيه التسبيحة الواحدة يعني التسبيحة الصغرى، إذا تم هذا فهو غير نوقش في ذلك، وأن الرواية الأخرى الصحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار لا تكون قرينة على اختصاص التسبيحة هنا بالصغرى، فلا أقل من الإطلاق أن التسبيحة الواحدة تجزي سواء كانت هذه التسبيحة الصغرى أو الكبرى، فبالإطلاق يد تدل الصحيحة على كفاية الصغرى، ولا يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق معارض بما دل على تقييد الواحدة للكبرى
على ما تقدم في الروايات الأخرى، وأن التسمية الواحدة لا بد أن تكون كبرى. لا يمكن هذه الدعوة، ليقال إن المعارضة بين الإطلاقين مقتضى إطلاق هذه التسمية أن التسمية الواحدة تزوي للمريض سواء كانت كبرى أو صغرى، ومقتضى الإطلاق في الروايات الأخرى على ما تقدم ثلاث تسبيحات مترتلات، فقد يجزيك تسبيحة واحدة تامة. مقتضى الإطلاق أن التسبيحة الواحدة لا بد أن تكون تامة، إلى فرق بين المصادر بين المريض وغير المريض، فيقع التعارض في المورد هذا غير مسموع، وذلك لأنه إذا قدم ذلك الإطلاق فما هو خصوصية المريض؟ فمعناه أن الإمام عليه السلام لم يجب أما سأله معاوية بن عمار، فكان حق الجواب أن يقول سلام الله عليه المريض وغير المريض سوى. فسؤاله عن المريض قوله سألته أدنى ما يجزي المريض من التسبيح أن للمريض خصوصية في المقام، فحمل التسبيح على التسبيحة الكبرى يوجب إلغاء هذه الخصوصية، وأن المريض لا خصوصية له سوى وغير المريض سوى، وهذا خلاف الظاهر جدا. إذن تكون هذا الإطلاق مقدما على ذلك الإطلاق، والنتيجة أن غير المريض وهو الصحيح لا بد له من التسبيح ثلاثا إذا كان صغرا، أو تسبيحة تامة واحدة، وإذا كان مريضا أجزاه التسبيح الواحد حتى إذا كان صغرا. فبحسب الدلالة أيضا الرواية تامة، ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لم يوجد لها عامل، وأن المريض مستثنى من هذا الحكم. الظاهر من الرواية من سؤال معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار أن المريض يشق عليه البقاء راكعا على ما يقتضيه سبع المرات، فتكون هذه الرواية مثل قوله سبحانه في الصيام وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يحتمل أن المريض مستثنى من وجوب الصوم ببسط أنه مريض، يعني بعنوان الموضوعية، هذا غير محتمل. ولذا لو فرضنا أن مريضا ممنوع من الأكل والشرب ودواؤه وعلاجه بل هو الكف عن الأكل والشرب أن لا يأكل ولا يشرب، لا يمكن أن يلتزم بسقوط الصوم لأنه مريض. معلوم أن عنوان المرض باعتبار أن المريض يشق عليه ترك الطعام والشراب، وهذا أثر في حقه للنوعان، فقد أخذ المريض في الموضوع باعتبار أنه لا يتمكن من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج ومن جهة المشقة لا من جهة عدم القدرة العقلية كما هو الغالب. غالبا المريض يقدر ولكن يأثر عليه ذلك ويشق عليه، يقع في مشقة وحرج شديد. فبمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن المريض لم يؤخذ موضوعا للحكم بما هو موضوع للمريض، بل بعنوان آخر ملازم لهذا العنوان، وهو مشقة الصوم عليه، يشق عليه الصوم. معاوية بن عمار أيضا سأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يبدي من التسبيح للمريض. لا يحتمل أن معاوية بن عمار احتمل أن المريض ببسط أنه مريض يختلف حاله عن بقية الناس. هذا غیر محتمل است. حتی تکیت صدا معاویت بن عمار لسؤال الامام علیه السلام عن حکم ذلك، معلوم انه يسأل الامام باعتبار ان المريض يشق عليه الركوع قبل السجود، فمن جهة المشقة يسأل الامام عليه السلام عن المريض ادنى ما يجزيه من التسبيح، فعلى ذلك يكون موضوع الحكم ومن يشق عليه ذلك ومن يعسر عليه، فعلى ذلك لا يختص الحكم بموضوع المريض بل يعمه وغيره من موارد الضرورة التي لا يتمكن المكلف فيها، إما عدم التمكن أقلال كما إذا فرجنا أن الوقت زيق من جهة زيق الوقت لا يتمكن من إيقاء تمام الصلاة في الوقت، فلا بد له من كسر شيء من أجزاء الصلاة أو بقوع شيء من الصلاة خارج الوقت وهو عمدا غير جائز على ما هو المستفاد من الآية، يعني عمدا من الروايات أنه بين الزوال وبين الغروب، إذا زالت الشمس فقد دخل الأخت الظهرين إلا أسيار الظهر على العصر، يعني ثم انتهي وقت منهما حتى تغرب الشمس، فعلم أن آخر الصلاة لا يتجاوز غروب الشمس، إما أنه غير متمكن أقلال مثل الزيق أو لأمر آخر، فرضنا أن المريض بمرتبة من الشدة ليست له قدرة على المكث في الركوع أو السجود بأزيد من تسبيحة واحدة، أو نفرض أنه ضرورة أخرى غير ذلك يقع في مشقة من الجهات الأخرى، فالتأدي من المورد إلى غير المورد لا أنه قياس بل بمناسبة الحكم والموضوع علم أن موضوع الحكم موضوع السؤال بأي داء يسأل معاوية بن عمار حكم المريض، لماذا لم يسأل عن حكم أشخاص آخرين؟ معلوم أنه لا خصوصية لهم، فسؤاله يعني سؤال الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار عدم تمكنه من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج فلا يختص الحكم بالمورد والسيئات معمول بها، كيف يمكن أن يقال أن السيئة غير معمول بها فلا يمكن الاستدلال بها؟ أنا ذلك كما ما ذكره قدس الله نفسه من جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة الصغرى في ضيق الوقت أو في غيره من موارد الضرورة وعدم التمكن من مرض أو غير مرض، وهذه التهيئات تدل على ذلك بالبيان الذي ذكرناه، إما بدعوى اختصاص التسبيحة الصغرى وأن الظاهر من الرواية هو ذلك كما هو ليس ببعيد بقرينة صحيحته الأخرى، أو لا أقل من الإسلام والرواية غير قابلة للتقييد بل بالكبرى، وإلا ثبت خصوصية المورد وهو المرض، إذن الاستدلال تام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجب على المكلف أن يأتي بالذكر تماما وهو في الركوع، فلا يجوز أن يشرع في الذكر وهو حاض إلى الركوع بعد لم يأتي، أو بعد ما بطل وهو غير مستقر لما تقدم من اعتبار الاستقرار في الركوع، أو قبل أن يتم الذكر يرفع رأسه فيقع مقدار من الذكر حال الرأس، إما خارجا عن حد الركوع أو في حد الركوع ولكن غير مستقر، في جميع ذلك يحكم ببطلان صلاته، حتى لو فرضنا أنه بل تدارك وأتى بالذكر بذكر الركوع ثانيا مستقرا، فرضنا أن مقدارا من الذكر أتى به وهو حاضر، أو في الركوع قبل الاستقرار أو في حال رفع رأسه قبل أن يخرج عن حد الركوع، ثم بله اتا بذكر آخر مستقرا به ولاته في جميع ذلك كما ببطلان الصلاة والوجه في البطلان ان هذا زيادة انبيه اتا بذكر بعنوان انه جزء من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة فيدخل تحت قوله عليه السلام من زاد في صلاته فليستقبل صلاته استقبالا فوجب عليه إعادة الصلاة لأن هذه زيادة أنبياء. نعم لو فرجنا أن الذكر الأول الذي أتى به لم يقصد به عنوان الجزئية بعنوان الصلاة وجزء من الصلاة بل بعنوان الذكر المطلق لا بأس بأن يأتي به ثانيا جزءا ولا يسبق عليه أنه عنوان الزيادة لأن كل ما ذكرت الله سبحانه في الصلاة فهو من الصلاة لم يأتي بعنوان الجزئية بل بعنوان الذكر المطلق. هذا فيما إذا أتى به آمداً وأما إذا كان هذا عن السهرين أتى بمقدار من الذكر بل سهراً فلو فرضنا أن هذا المقدار رفع في غير حال الركوع كما إذا كان حال الهوي والتفت إليه وهو راكع لا بأس أن يأتي به ثانيا يعني لا بد أن يأتي به ثانيا لأن المأمور به هو الإتيان بالذكر حال الركوع وقد فرضنا أنه لم يتركع رفع الذكر في غير حال الركوع حال الهوية إلى الركوع ولو فرضنا أنه رفع حال رفع الرأسين بعد التفت بعد الخروج عن حد الركوع يمضي في صلاته بلا إشكال لأنه غير قابل للتدارك الذكر ترك في الركوع الذكر الماجد ترك ولكن تركه كان مستندا إلى السهو لا إلى العمد فيمضي في صلاته لأن الذكر ليس بركن في الصلاة والركوع متحقق فأما لو فرضنا أنه التفت قبل الخروج عن حد الركوع أو كان بعد الهوي وقبل الاستقرار أتى بمقدار من الذكر قبل أن يستقر فرجع مقدار بغير استقرار فهل يجب عليه إعادة الذكر ثانيا وهو مستقيم أو لا يجب عليه ذلك قد يقال بعدم الهدوء لأن إعادة الذكر غير واجبة بل وجه في ذلك وتعرض السيد قدس الله نفسه هذه المسألة أيضا في الخلال بل وجه في ذلك احتمال أن تكون الطمأنينة هو بنفسه جزءا معتبرا وواجبا في الصلاة لا أن يكون قيدا في الذكر غاية الأمر أن الذكر هو ظرفه وهو محله أجزاء الصلاة منها الطمأنينة حال الذكر فهو جزء مستقل اعتبر في ظرف اعتبر في الذكر يعني ظرفه ومحله والذكر فعلى ذلك إذا فرضنا أنه أتى بالذكر وبعد الفراغ من الذكر التفت أن الثمانين لم يأتي بها سهرا فقد فات محل الثمانين فإن محل الثمانين هو الذكر وقد أتى به إعادة المعدوم إذن غير ممكن فمضى محله وفات فتبعا تكون الثمانين ساقطا فلا حاجة إلى إعادة الذكر. نعم لو فرضنا أن الثمانين كانت شرطا في الذكر وأن الذكر يعتبر فيه أن يبع حال الاستقرار كما نسب هذا إلى الإجماع مثلا قالوا إنما مثل اتفاقيات لو ثبت هذا أنه شرط بما أن الذكر الواقع فاقد للشرط فلا بد من الإعادة تداركا للمشروط يعني للمقيد فإنما وقع في الخارج كان فاقدا للقيد. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة والقياس. أينما الكلام هذا الكلام أن القيام واجب مستقل معتبر في القيام، أو أن القراءة مشروطة ومقيدة بالقيام. فلو فرضنا أنه قرأ سهما بغير قيامين وقبل الركوع التفت إلى ذلك، فهل يجب عليه عادة القراءة أو لا يجب؟ تقدم الكلام. قلنا هناك إن أجزاء الصلاة إثماتية، ولا معنى لفرض أن الثمانينة جزء مستقل، لأخذ الذكر درسا لمحل الله إلا بأن يكون هذا قيدا له لذات قيدا لهذا، كما في جميع أجزاء الصلاة. في كل جزء من أجزاء الصلاة معنى الإثبات أن هذا مقيد به لذات مقيد لهذا. الركوع مقيد بأن يقع بعد القراءة، القراءة مقيدة بأن تكون قبل الركوع، وهكذا في السجود والتشهد والسلام وغير ذلك. معنى الواجب الارتباطي هو هذا. فإذا فرضنا أننا علمنا باعتبار الثمانينة في الذكر، فمعنى هذا أن الثمانينة لا بد أن تقع حال الذكر، والذكر أيضا لا بد أن يقع حال الثمانينة. هذا مقيد بذات وذات مقيد بهذا. فإذا فرضنا أنه سهى ولم يأت بالثمانينة حال الذكر، فإن تجاوز المحل لا يمكن التدارك مزا كما ذكرنا إذا كان التفاته بعد رفع الرأس من الركوع والخروج عن حد الركوع. ولكن متى ما لم يخرج عن المحل والتدارك ممكنون، لا بد أن يأتي بذلك. هذا وتقدم الكلام في اعتبار الثمانينة أنه لا دليل على اعتبار الثمانينة في الذكر بعنوانه، لإنما اعتبار الثمانينة في الذكر باعتبار أن الذكر لا بد أن يتأهل الركوع، والركوع يعتبر فيه الثمانينة على ما تقدم. الأمر بالذكر إنما هو في الركوع يجب الإتيان بالتسبيحات متلفلا أو بتسبيحة واحدة وهو راكع، والركوع لا بد فيه من الثمانينة لقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن أو إذا ركعت فلتتمكن. مقتضى ذلك اعتبار الثمانينة في الركوع، ومعلوم أن الذكر إنما يجب في الركوع الواجب لا في ركوع غير واجب وليس بجزء من الصلاة. فعلى ذلك الذكر بعنوانه لم يعتبر فيه الثمانينة، وإنما اعتبر الذكر في الركوع المستمعين والموضوع باقي وهو راكع، والمفروض أنه لم يذكر ولم يسبح في الركوع المأمور به، فلا بد من الإشارة بالذكر. فلا حاجة إلى ذلك أن الثمانينة معتبر جزءا في الذكر أو شرطا في الذكر، بل الثمانينة معتبرة في الركوع ولا بد في الركوع المأمور به، ولا بد من أن يكون الذكر في الركوع المأمور به، وحيث أنه لم يأتي الذكر في الركوع المأمور به على المفروض، لأنه أتى بالذكر في غير حال الاستقرار غاية العام كان سهما، فعليه فلا بد من الحكم بالعادة أن يعيد الذكر بل وهو راكع.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الركوع يعتبر فيه الثمانينة، والاستقرار حالة الركوع فإذا فرضنا أن المثلث غير متمكن من الطمأنينة على الركوع لمرض ونحو مرض لا يتمكن من ذلك لأمر راجع إلى نفسه أو إلى أمر خارجي، فلا إشكال في أن وجوب الطمأنينة يسقط حينئذ، فلا بد من الإتيان بالصلاة غير مطمئن في الركوع، فإنها لا تسقط بحال، وبسقوط الطمأنينة وعدم وجوب الطمأنينة لا يسقط وجوب الركوع. وبما أن الذكر كان واجبا في الركوع فلا بد من الإتيان بالذكر حالة الركوع على ما تقتضيه وظيفته، فلو كان الركوع الواجب في صلاته ركوعا لا يعتبر فيه الطمأنينة، لا بد من الإتيان بالذكر في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه. ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الإتيان بالذكر حالة الركوع، يعني لا يتمكن من الاستقرار في الركوع بمقدار الذكر، فذكر قدس الله نفسه أنه يشرع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع فيتمه في الركوع، أو يشرع بالذكر حال الركوع ويتم الذكر بعد الركوع حين نهوضه إلى القيام بعد الركوع. يختار أحد الأمرين، تمام الذكر لا يتمكن من إيقاعه حالة الركوع، ولكن يتمكن من الإتيان ببعض الذكر حالة الركوع وببعض آخر قبله أو بعده، فيأتي بالذكر تماما مقدار منه يقع حالة الركوع ومقدار منه في غير حال الركوع، إما قبل ذلك أو بعد ذلك. الظاهر أن الوجه فيهما ذكره مقدس الله نفسه وقاعدة الميسور، فإن الذكر واجب في الركوع إذا تمكن المكلف من الإتيان بتمامه فهو، وإلا فيأتي بالمقدار الممكن لقاعدة الميسور. وبما أنه لا ترجيح بين التقديم والتأخير فهو مخير بين الأمرين، سيأتي بالذكر ما مقدما أو مؤخرا، يعني مقدار منه يقع قبل الركوع أو مقدار منه يقع بعد الركوع، ويجوز الجمع بين الأمرين أيضا، مقدار قبل الركوع ومقدار حال الركوع ومقدار بعد الركوع، لو فرضنا أن استقراره في الركوع قليل جدا بمقدار الكلمة الواحدة أزيد من ذلك لا يتمكن، فيأتي بالذكر قبل شروع الركوع وحال الركوع وبعد الركوع، فهذا مبني على قاعدة المنسوب. وبما أن هذه القاعدة غير تامة عندنا فعلى ذلك لا نعرف وجها لوجوب ذلك، ولا يبعد أن تكون وظيفة المكلف حينئذ الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرة واحدة، لما تقدم من كفاية مرة واحدة من التسبيح للمريض، وقلنا إن المرض لم يؤخذ موضوعا، وإنما هو بإشمار عدم تمكن المكلف من التسبيحة الكبرى، فهذه يعني هذه المسألة تكون صغرا من الصغريات الكبرى المتقدمة، أن من لا يتمكن من التسبيحة الكبرى في الركوع يقتصر على التسبيحة الصغرى في الركوع، فالظاهر هو ذلك. لما التقديم والتأخير يعني الإتيان بالتسبيحة الكبرى قبل الركوع أو بعد الركوع لا نعرف له وجها غير هذه القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من ترك الطمأنينة سهوا في الصلاة فركع ولكن لم يستقر بلا آن ما، فكان بل ما فعله نقرا كنقر الغراب، بمجرد أن وصل إلى حد الركوع رفع رأسه سهوا
او به غیر اختیاره لخوف و غیر خوف رفع رأسه، لیکن به غیر قصد و اراده فتفرکت استمعنینت در رکوع، لیکن غیر آمده. فهل یکون هذا داخلا فی ترک ذکر سهوًا و یحکم بصحة صلاته، فإن الرکوع قد تحقق والمکروه انما هو الذکر. فداخل فی ترک ذکر سهوًا و بما ان الذکر لیس برکنین فلا یحکم ببطلان الصلاة هذا احد الوجهین. الوجه الثانی ان یحکم ببطلان الصلاة باعتبار ان الطمأنينة مقدمة للركوع، فمتى ما تركت الطمأنينة فقد ترك الركوع، فهذا ترك للركوع، يعني للركوع المأمور به، ترك للركوع المأمور به سهوا وغير قابل للتدارك، فيحكم ببطلان الصلاة في المسألة الوجهان. ذكر قدس الله نفسه انه يعيد صلاته وعلي يتم ويعيد الصلاة، وذكر بإن كان الأقضاء التخف. وما ذكره قدس الله نفسه والسيد، فإن الثمانين غير معتبرة في مفهوم الركوع أرثر. نعم، ذكرنا سابقا أن هذه الهيئة على الإطلاق لا يطلق عليها الركوع، ولا بد من التلطف آن ما، ولكن ما ذكرناه انما كان في قبال ما اذا هوا الى السجود، يعني هذا الهري اذا كان متصلا ولم ينفصل بتلطف ما ولو آنا لا يسبق على هذا. الركوع في لغه العرب لا يقال ركع وسجد، بل هو سجد ابتداء. قلنا ليس السجود مقدمته الركوع ليقال انه ركع ولا ثم سجد، فما ذكرناه من اعتبار التلفظ آن ما انما كان في مقابل الهري اذا هبا بغير التلفظ ليس هذا بركوع، واما اذا فرضنا انه هبا الى الركوع وقاصدا به الركوع وبعد ذلك رفع رأسه، لا ينبغي الشك في صدق الركوع على هذا أرثان. وبحسب اللغة فلو فرضنا أنه فعل هذا في صلاته متعمدا فقد زاد ركوعا وتبطل صلاته بخلاف الأول. لو هوى إلى الأرض غير قاصد للركوع أو قاصدا للركوع ولكن سهلا ليس هذا مصداقا للركوع عرفا. إذن الركوع متقدم، يعني هذا العنوان صدق هذا العنوان متقدم بأحد أمرين، إما التلقف فيه ولو فرضنا أنه هوى بعد ذلك، يصح أن يقال إنه ركع ذهب إلى السجود ولم يقم، أو برفع الرأس من الركوع أيضاً انتهى الهري إلى حد وبعد ذلك رفع المكلف رأسه فيصدق أنه ركع ثم قام. فالركوع متقدم بأحد أمرين ولا يعتبر فيه الثمانينة، والثمانينة شرط شرعي اعتبر في الركوع كما تقدم بمقتضى سيئات بسل من محمد الأزدي أو لأجل الإجماع أي شيء كان، هذا شرط معتبر شرعي وغير مقدم لمفهوم السجود ركوع عرفان. إذن لا يدخل هذا في ناس الركوع، بل ناس للثمانينة وناس للذكر، فإذن يحكم بصفة ثلاثة ما ذكره قدس الله نفسه سيئر. إذا فرضنا أنه رفع رأسه والترك لم يستقر حال الركوع أبدا ولا آن ما، بل رفع رأسه بمجرد وصوله إلى حد الركوع، ليس هذا تاركا للركوع، وإنما هو تارك للثمانينة و تارکن للذکر حال الرکوع و لیس شیء منهما رکنا و انما هو واجب و شرط فی المأمور به لا یدخل انه ترک رکوعه ترک رکوعان و لذا لو فرضنا انه فعل هذا متعمدا فقد زاد فی صلاته رکوعان و یحکم ببطلان الصلاة. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الجمع بین التسبیحة الصغرى و التسبیحة الكبرى له ان يسبح ثلاثا متلفلا لان ياتي بالتسبيحة الكبرى او يقدم التسبيحة الكبرى على الصغرى او يجمع بينهما او بين احداهما والاذكار الاخر مثل الحمد لله لا اله الا الله وغير ذلك من الاذكار كل ذلك جائز والمذهب جائز فإن إطالة السجود وذكر الله سبحانه في السجود أمر مرغوب مأمور به الروايات الفرد الأول على ما ذكرناه يقع واجبا والباقي يكون مندوبا ذكرا حال الركوع بخصوصيته لا بعنوان مطلق الذكر مأمور به الركوع بالخضوع فلا بأس بهذا الجمع. وليس هنا أي شيء يحتمل معه البطلان فلا بأس بالجمع والإتيان بالتسبيحتين أو بهما وبغيرهما من الأذكار أو بإهداهما وبغيرهما من الأذكار كل ذلك جائز. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز العدول من إحدى التسبيحتين إلى التسبيحة الأخرى والركن في ذلك إذن ظاهر فإن المأمور به هو الجامع بين التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى. التعين بمجرد القصد لا موجب للتعين يعني التعين بحسب القصد لا يوجب التعين لا دليل على ذلك أنه إذا ترى في أشد التسبيحتين يتعين هذا فلو فرضنا أنه قال سبحان وكان قاصدا للإتيان بالتسبيحة الكبيرة حينما وصل إلى النوم وإلى آخر الكلمة بدل فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا بأس بذلك. المأمور به هو الإتيان بجامع التسبيحة وبكلية التسبيحة الذي له فرضان في الخارج وهو مخير في الفرض بين أن يأتي بهذا الفرض وأن يأتي بذلك الفرض. حاجة تخيير تخيير حدوثا وبطاعر فله أن يبدل إحداهما بالأخرى وإن كان قاسدا لإحداهما من الأول القصد لا يوجب التعين هذا إذا سيئ. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في ذكر الركوع العربية وأداؤه على وجه صحيح تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة الأمر كما ذكره لأن المأمور به هو الإتيان بحق التسبيح بهذه الألفاظ على ما في الروايات سبحان الله ثلاثا متلفلا أو تسبيحة تامة سبحان ربي العظيم وبحمده. الاكتفاء بالترجمة مثلا لا دليل عليه قال الإتيان بذكر آخر بغير اللغة العربية لا دليل عليه قال الإتيان به إسم عليه الأثر وغير صحيحين لا يكون مدهيا لأن المأمور به إنما هو الإتيان بالذكر السعيد التسبيحة السيئة فكل ذلك بل كما ذكره على ما تقدم في بحث القراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه جدود الإتيان في سبحان ربي العظيم وبحمده على وجهين مع الإشباب وبلا إشباب كلاهما صحيح في لغة العرب في الاستعمالات. يجوز أن يظهر يا المتكلم كما هو المتعارف يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ويجوز حذفه ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده فكلاهما مستعمل وارد في القرآن أيضا. الإحياء المتكلم يجوز فيه الوجهان بعده إذا قال خاتما يجوز إظهاره ويجوز حذفه فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده هذا وذاك اثنين بل إكلاهما جائزان. وذكر بعد ذلك انه اذا ترك الطمأنينة حال الذكر قهرا، فرضنا ان احدا حركه او انه تحرك لسؤال او غير سؤال امر خارجي فتحرك حال الذكر ذكر قدس الله نفسه، يعني خرج عن الاستقرار. ذكر قدس الله نفسه انه لا بد من اعاده حال الذكر، ذكر الركوع الذي اتى به في غير حال الاستقرار لا بد من اعادته. اذا فرضنا ان دليل الاستقرار واعتبار الطمأنينة في الذكر كان هو الاجماع كما كان هذا هو الحال في القراءة، وأظن أن هذه المسألة تقدرت في القراءة أنه إذا كان مشغولا حال القراءة قراءة الصلاة فتحرك قهرا لتحريك غير ونحو ذلك. إذا فرضنا أن ذكر الركوع كذكر القراءة في الصلاة لا دليل لاعتبار الطمأنينة فيه غير الإجماع وكونه المتسالم عليه بين الفقهاء كما هو كذلك، الطمأنينة مرتبة على الذكر بلا إشكال كما في القراءة. إذن نشك في اعتبار هذا مطلقا، يعني الشرطية مطلقة في حال الأمر وحال السهر، او ان الشرطية خاصة بحال الأمر، بما ان الاجماع دليل لبي وليس له اطلاق، فالقدر المتيقن هو الاعتبار حال الأمر، فلا يجوز الذكر يعني ذكر الركوع بغير طمأنينة آمدا، يحكم ببطلان صلاته. واما اذا فرضنا ان ترك الطمأنينة كان مستندا الى السهو او الى السهو، فرجنا انه قهرا وبغير اختيارين، كلامنا في غير الاختيار، اذا كان ترك الطمأنينة مستندا الى غير اختياره بقهر بامر خارجي، اذا نشك في اعتبار الطمأنينة حال الذكر من جهة ان الاجماع دليل لبي بناء على جواز الرجوع الى البراءة بين الاقل والاكثر الافراطيين، نتمسك بالبراءة لا دليل على اعتبار الطمأنينة. طبيعي الذكر قد اتي به، الركوع ايضا كذلك، الذي نفقده انما هو الطمأنينة، واعتبار الاستقرار على نهر الاطلاق اعم من الاختيار وغير الاختيار ليس له دليل، فإن الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن فيحكم بصحة الصلاة، وهذا وجه. لكن بناء على ما ذكرناه قريبا من دلالة صحيحة بكر بن محمد الأزدي على اعتبار التمكن إذا ركع فليتمكن، بما أن الأمر بالتمكن ليس أمرا نفسيا جزما على ما تقدم في المركبات، لا يحتمل أن التمكن واجب نفسي، بل يكون إرشادا إلى اعتبار التمكن في الركوع، فالركوع يشترط فيه التمكن، والإطلاق يدلنا على أن الشرطية مطلقة، وبما أن الذكر لا بد من أن يكون حال الركوع كما تقدم حال الركوع المأمور به، إذن ليس هذا الذكر مأمور به، فإن هذا الركوع فاقد للطمأنينة، والذكر الواقع في حال الركوع الذي فاقد لشرط الطمأنينة لم يقع الذكر في محله، بل مفروض أنه متمكن من الإتيان به ملتفت بعد ذلك، فلا بد من الإتيان بالذكر كما ذكره الماتنون والسهي، لأن الدليل غير منحصر بالإجماع حتى يقتصر فيها على القدر المتيقن، فالدليل اللفظي في خصوص الركوع دليل اللفظي يقتضي اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرعيا، والذكر لابد من أن يكون أسلل في الركوع المأمور به، وبما أن هذا الركوع فاقد للشر وهو الطمأنينة فلابد من عادة الذكر ليقع الذكر في الركوع المأمور به الواجب للشر. وذكر في ضمن هذه المسألة قدس الله نفسه أن المعتبر هو ما يسقط عليه الاستقرار عرفا، يقال عرفا إنه مستقر ومتمكن. الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار العرفي لا تضر بالسلاح. وكذلك حركة بعض الأجزاء دون بعض، كما إذا حرك يده مثلا أو حرك إحدى رجليه شيئا يسيرا ونحو ذلك مما يسقط معه التمكن بالنسبة إلى معظم البدن. يسوع قال إن زيدا من هذا المصلي متمكن في ركوعه في مقابل المجل وفي مقابل الاضطراب. الطمأنينة ذكرنا أنه يقابلها أمران، أحدهما أن لا يستقر في مكان ويمشي أو يكون في مكان ولكن يكون مضطربا، خلافهما مناف للتمكن. وأما حركة بعض الأعضاء كالأصابع واليد يشير بيده إلى أحد مثلا أو يهق رأسه وهو راكع فيتحرك يده لا محالة، كل ذلك لا ينافي التمكن والاستقرار فلا يضر بصحة الصلاة.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الخلاف بينهم اعتبار الطمأنينة في الركوع لغتان، أن المكلف إذا انحنى ولكن لم يستقر حتى آن ما فكان حاله حال الغراب في نفره، فهل يسبق على ذلك الركوع عرفان أو لا يسبق؟ فمنهم من اعتبر ذلك ومنهم من لم يعتبر وقال إن الركوع يتحقق بأحد أمرين، إما بالتلطف في هذه الحالات ركوعهما فلو فرضنا أنه هوى إلى السجود ولم يتلطف آنا ما لا يصدق عليه أنه ركع، لابد إما من الطمأنينة أو من رفع الرأس. إذا انحنى ورفع رأسه قاصدا به الركوع تحقق به الركوع فلا يتوقف على الإهناء، وحينئذ فالطمأنينة تكون شرطا شرعا في الركوع. وبما أن المعروف أن الطمأنينة لا اعتبار لها في الركوع أو في غير الركوع إلا من جهة الإجماع، والدليل اللفظي على اعتبار الطمأنينة لم يكن، فلذلك يقتصر على المتيقن وهو الآن. فلو فرضنا أنه ركع ورفع رأسه من غير استقرار ما فقد تحقق الركوع العرفي، والطمأنينة ليست بشرط لاختصاص الدليل اللبي بالمورد المتيقن وهو الآن، وفرضنا أنه صاح فمن هذه الجهة يحكم بصحة الركوع. هذا على المبنى المعروف. ولكن على ما تقدم من أن اعتبار الطمأنينة في الركوع إنما هو لصحيحة بكر بن محمد الأزدي لقوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن، قلنا إن الأمر في قوله عليه السلام فليتمكن ليس أمرا نفسيا وواجبا في واجبين، بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع
كما قلنا أنه يعتبر في الركوع بمقتضى الروايات المتقدمة أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وإن كان هذا المقدار غير معتبر في الركوع عرفا جزما، ولكن الشارع اعتبر ذلك أنه حال الركوع لا بد من الانحناء بهذا المقدار. إذن يعتبر في الصلاة بمقتضى هذه الصحيحة أن يكون الركوع ركوعا حال الاطمئنان وحال الاستقرار، فهذا هو المأمور به في الصلاة. فإذا فرضنا أنه لم يستقر ورفع رأسه ولو فرضنا أنه مستند إلى السهو لا إلى العام فقد نقص الركوع. حينئذٍ يدخل تحت قوله عليه السلام إلا خمس بالاستثناء لا تعود الصلاة إلا من خمس، وأحد الخمس والركوع، فالركوع بلي أن هذه الصلاة فاقدة للركوع وغير قابلة للإتيان به ثانياً أي للركوع التدارك، فإنه مستلزم لزيادة الركوع، ومعلوم أنه في الزيادة لا يتسبب الركوع الشرعي يكون زائدا أو السجود الشرعي يكون زائدا يعني المأمور به، وإنما هو الركوع العرفي. فإذا أصاب الركوع ثانيا فالركوع الأول يكون زائدا وإن لم يكن مأمورا به، لأن المأمور به لا يتسبب فيه زيادة. فعلى ذلك يحكم بفسحة ثلاثة فما ذكرناه من الفساد ثلاثة فما ذكرناه من الحكم بالسحة كان مبنيا على المبنى المعروف، يعني أن يكون كبار الطمأنينة للركوع من جهة الإجماع فيقتصر حينئذ على المتأخر، وأما بناء على الاستدلال لاعتبار الطمأنينة للركوع بصحيحة بشر بن محمد فالرواية مطلقة يعني الشرطية مطلقة إذا ركع فليتمكن، إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع إلى فرق بين حالته الأمر والسلف، فالظاهر أنه لا بد من إعادة الصلاة. هذه الجهة. الجهة الثانية أنه قدس الله نفسه ذكر في سبحان ربي العظيم وبحمده أنه يجوز الوجهان الإشباع وغير الإشباع، إن أراد بالإشباع وعدم الإشباع ما ذكرناه، يعني يجوز له حذف ياء المتكلم ويجوز له إظهاره، فإن الإشباع بمعنى إظهار الياء. إن أريد هذا فصحيح، كلا الاستعمالين استعمال صحيح ووارد في اللغة العربية ووارد في القرآن أيضا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن لعله مهجورا. هذا الاستعمال صحيح يجوز لأنه من التقاء الساكنين في الياء، يجوز الهزل ويجوز بل فيه الفتح أن يفتح سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده كلاهما صحيح. وأما إذا أراد بالإشباع معناه المعهود كيف إن الكافر قد يكون فيه إشباع فيتغلب منه ياء، كما أن الرم قد يكون فيه إشباع فيتغلب منه الواو، مثل قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، لا يتكلم بالله بل يقال له وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا إشباع. وجار في لغة العرب في بعض الموارد يكون إشباع في الذمة فيتولد منه الواو، ويكون إشباع في الكسر فيتولد منه الياء. فإذا أراد هذا المعنى أن كسر الباء يجوز فيه الإشباع بأن يكون هناك الياءان، أحدهما ياء المتكلم والآخر الياء المتولد من الإشباع سبحان ربي العظيم وبحمده كما يقرأ معهم مالك يوم الدين، بالإشباع يتولد ياء او الحمد لله رب العالمين. حالا صحت و مشکلون از اشباع به ها جل معنا لم یثبت اشباع انزل مقاب ان یتکلم بالکاف انا نهر یتولد من هلیا فیکون هنا یا آن یا المتکلم ولی یا المتولد من الاشباع ایو دلیلن علا صحت هذه زیاده یعنی زیادت الیا و علا خلاف مختلف القراءه فحمل العبارة على ما ذكر أولى فأن يقال المراد بالإشباع إظهار الياء والمراد بعدمه حذف الياء ولو تشبيها بالإشباع لا أن يكون المراد بالإشباع إيجاد الياء آخر زائدا على ياء المتكلم فيكون هناك ياء آن كما يزاد في بعض الموارد مثل وحده لا شريك له هذا لم يدل على صحته دليل فإن أراد هذا الظاهر عدم جواز الإسماء بل لابد أن يتكلم بالكاس سبحان ربي العظيم وبحمده أو ربي العظيم وبحمده بعد الياء ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا انحنى للركوع وتحقق منه الركوع تركب مقدار ما وأتى بالذكر أو لم يأت بالذكر ثم بعد ذلك انحنى بأكثر من ذلك ولكن لم يخرج عن حد الركوع فتبدل مرتبة من الركوع بمرتبة أخرى أو أشد ذلك أولا انحنى إلى آخر مقدار الركوع ثم بعد ذلك رجع ولكن لم يخرج عن حد الركوع حين رجوعه هذا جائز ويجوز له الإتيان بالذكر في أي حالة من هذه الحالات ومن مراتب الركوع فإن الواجب إنما هو الركوع والإتيان بالذكر حال الركوع فأما خصوص مرتبة خاصة بين هذه المراتب من المبدأ إلى المنتهى لم يدل عليه دليل ولا يكون هذا من زيادة الركوع جزما بل ركوع واحد تختلف مراتبه تتبدل من مرتبة إلى مرتبة يكون الإنهاء أولا قليلا ثم يزاد أو من الأول يكون زائدا ثم ينقص كل ذلك جائز وهذا لا سؤال فيه فأما إذا فرزنا أنه انحنى للركوع وأتى بالذكر ثم بعد ذلك انحنى بأكثر حتى خرج عن حد الركوع لا يصدق عليه أنه راجع ثم بعد ذلك رجع إلى الحالة الأولى هذا من زيادة الركوع وذلك لتقلل الأدب الركوع الأول قد انعدم وتقلل بينه وبين الثاني شيء آخر حالة أخرى هيئة أخرى التي هي ليست بهيئة الركوع فهذا فرد آخر من الركوع ويحكم ببطلان الصلاة معه من جهة الزيادة إلى فرق بين العمد وغير العمد زيادة الركوع مثلة وقد ظهر مما تقدم أن الركوع ليس اسما لهذه الهيئة على الإطلاق وإنما هو اسم لهذه الهيئة الحاصلة من القيام من هري القيام أو من هري الجلوس لا بد أن يكون الإنسان مستقيما أولا ثم ينهني الانحناء المتصل بالاستقامة وبالقيام الركوع اسم لذلك لا للطبيعية هذه الهيئة كيفما وجدت فإذا الرجوع إلى هيئة الركوع ثانيا لا يجب هذا بطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع فإن هذه ليست بزيادة لا يصدق عليها أنه زاد ركوعا فإذا فرضنا أنه وقع سهوا يمضي في صلاته ولا شيء عليه ولكن إذا كان عمدا يحكم ببطلان الصلاة لا من جهة زيادة الركوع بل من جهة نقصان القيام المتصل بالركوع يعني القيام بعد الركوع على ما أشرنا إليه وذكرناه من أن هذا القيام لا بد فيه من أن يكون من الركوع لا طبيعي القيام يعني يرفع رأسه من الركوع فيكون قائما منتصبا. وقد ثبت هذا بل بأمده، فرزنا أنه لم يكن من الركوع، بل ذا أمدال هذا غير جائز. ولو فرزنا أنه لم يرجع إلى هيئة الركوع، هوى من الركوع إلى الجلوس فجلس ثم بعد ذلك قام. ليس المطلوب هو القيام بعد الركوع بأي وجه كان، حتى يجوز الجلوس بعد الركوع اختيارا ثم القيام بعد الجلوس، بل لابد من أن يكون القيام متصلا بالركوع ويكون قيامه عن الركوعين، يرفع رأسه عن الركوعين، وهذا لم يتحقق. فإذا كان عن عمدين يحكم بالبطلان لنقصان القيام المتصل بالركوع وغير قابل للتدارك، فإن الثاني ليس بالركوعين لا من جهة زيادة الركوع. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في كلمة العظيم أنه بالراء أو بالراد فلم يعرف أحدهما بهما بناء على أنهما يختلفان في المخرج. ذكرنا سابقا أنه في لسان العرب في مورد الله أذكره أنه يذكر عن بعضهم أن هذين الحرفين شيء واحد ليس بينهما فرق من أي مخرج أجي له أسري، لكنه خلاف المعروف هو المشهور. إذا أبدلينا على أنهما حرفان از را غير الراد ولكل منهما مخرج مخصوص وهذا لا يدري أن أي منهما صحيح وأي منهما ليس بصحيح، لابد له من الاقتصار على التسليات الصغرى فيأتي بسبحان الله ثلاثا، وليس له تكرير هذه الكلمات يأتي به مرتين أو مرة يقول سبحان ربي العظيم بالضاب أخرى بالضاد، هذا غير جائز، وذلك لأنه زيادة من كلام الآدميين. فإن ما ليس بصحيح يعد في لغة العرب من المهمل، ولا يدخل هذا في عنوان الذكر أيضا، الإتيان بكلمة مهملة ليس له معنى، لا يكون من الذكر ولا من القرآن، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ حيث إنه تكلم بكلام الآدميين، يعني بما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن، فإن الكلمة مهملة والكلمة المهملة لا معنى لها أصلا. سبحان ربي العظيم بالراد ليس له معنى وهو من الكلمات المهملة، فيحكم ببطلان الصلاة. فلا بد من الاقتصار على التسريعة الصغرى وتكريرها ثلاثا، ولا منافاة بين ذلك وبين جواز مطلق الذكر حتى بغير العربية، فإنه ذكر سيئ، لأما هذا كلام مهمل لا معنى له. وأما إذا كان شكه في إعراب هذه الكلمة، لا يدري أن كلمة العظيم إعرابه أي ذكر، هل هو مفتوح أو مذموم أو مكسور، لا يدري بذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين عليه الذبح، يقول سبحان ربي العظيم ذبح جيد، يتوقف هناك، فيأتي أن الذبح جائز، وبذلك يكون معديا للتسبيحة الكبرى الصحيحة، أو يأتي للتسبيحات الثلاثة لتسبيحة صغرى. وبعد ذلك احتمل جواز كل من الأمرين، يعني من الكسر والفتح، من سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم بعد حمده، احتمل الجواز لكل من الوجهين، لا بمعنى أن يجمع بينهما، يعني كل منهما جائز له أن يقول سبحان ربي العظيم بعد حمده أو يقول سبحان ربي العظيم بعد حمده، وذلك لأن الصفة يجوز فيه الوجوه، يجوز فيه الفتح، ويجوز فيه الكسر، ويجوز فيه الذم، يجوز الفتح بالتقدير أعني سبحان ربي أعني العظيم أعني الذي هو عظيم. إذا كان هذا جائزا في لغة العرب كما قالوا به فلا بأس بذلك، خصوص إعرابين لم يرد به أمر، وإنما المأمور به الإتيان بالتسبيحة الكبرى على وجه صريح، وهذه تسبيحة كبرى والمفروض أنها أيضا صريحة. نعم، ذكرنا في بحث القراءة أن هذا لا يجري في القرآن، ليس له أن يقول الحمد لله رب العالمين بتقدير أهلي، فإن هذا الكلام لئن كان سيئا إلا أنه ليس بقرآن. القرآن نزل مكسورا لا مفتوحا، المأمور به وقراءة القرآن لا كل عربي صحيح، بخلاف المقام. في المقام المأمور به التسبيحة الكبرى صحيحة، والمفروض أن هذه التسبيحة صحيحة، فلا بأس بذلك. أي من الوجهين اختاره اكتفى هذا في مقام الامتثال، إذن يجوز له اختيار أحد الوجهين أي منهما شاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الانهناء البيوتي، لأن الانهناء في الجلوس بأي مقدار كان، المعروف بينهم أن الانهناء لا بد أن يكون بمقدار يكون وجهه مغازيا ومغازيا لركبته. لاحتمل بعضهم أن الانهناء يعني هذا المقدار الذي حددوه، قالوا في النسبة بين بل الركوع القائم وجلوسه وسجوده والركوع الجالس وسجوده. يلاحظ النسبة، النسبة التي بين قيام بين القيام وبين السجود، هذه النسبة تكون محفوظة بين الجلوس والسجود، فطبعا يكون بهذا المقدار. أن ينهني بمقدار يكون وجهه مغازيا لركبته، ولكن ذكر بعضهم أنه لا فرق في الركوع بين القيام والجلوس، لا بد من أن يكون الانهناء بمقدار ذلك كان ثابتا حال القيام. يعني لو فرضنا أن الراكع جالسا لو قام بهذه الهيئة صدق عليه أنه راكع، والظاهر أن ما ذكروه يعني ما ذكره المعروف هو الصحيح، ولا يحتاج الراكع جالسا أن ينهني بمقدار ينهني به القائم. والوجه في ذلك أن الركوع مفهوم عرفي وليست له حقيقة شرعية على ما تقدم. غاية الأمر أن الشارع اعتبر فيه قيودا، اعتبر فيه الطمأنينة كما ذكرنا، فهذا غير معتبر للمفهوم. فلا بد من اتباع دليل الاعتبار، فنرى أن الاعتبار بأي مقدار. اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين كان هذا في القائم. أي دليل الاعتبار هذا في الجالس؟ أي رواية دلت على أن انهناء الجالس لا بد أن يكون بمقدار انهناء القائم بعدما يصدق على ذلك أنه ركع؟ فالركوع العرفي يتحقق بهذا المقدار جزما، والزائد على ذلك من الانهناء لا دليل عليه. كون انهنائه بمقدار انهناء القائم لم يدل على ذلك دليل. إذن المتبع ما ذكره المعروف، ويدل على ذلك أو يؤيد ذلك جريان السيرة على هذا، أن الانهناء في الركوع الجلوسي لا يكون بمقدار الانهناء القيامي، بل يكون أقل من ذلك، ويدا بيد مستسر الله زمان المعصومين سلام الله عليه، والمشهور أيضا نفسه بذلك. لو كان الانهناء في الركوع الجلوسي لا بد فيه أن يكون بمقدار يعتبر هذا المقدار في الانهناء القيامي لكان هذا معروفا مشهورا، ولم يرد في ذلك فيما نعلم نص ولا ضعيف في تحديده، بل أنكر له الأول. فالتهديد إنما هو في الركوع القيامي دون الركوع الدروسي. بقي هنا شيء جزئي نصنه إن شاء الله بعد بكرة.
ذكر بعضهم أنه يجب في الركوع الجلوسي أن يرفع فخذيه ويقوم على ركبتيه فيكون منتصبا ويرفع بعد ذلك. فعلله بعضهم أن هذا كان واجبا في الركوع القيامي، فبما أنه لا يتمكن من القيام فيسقط، ولكن يبقى هذا على وجوده. أو أن الركوع على هذا النحو أقرب إلى الركوع القيامي من الركوع بغير رفع الفخذين، ولا يخفى ما في الوجهين، فإن إطلاقات الأدلة محكمة، بل هذا النحو من الركوع غير متعارف، ولعله يعد من الغرائب إذا ركع الإنسان جالسا على هذه الهيئة كان هذا أمرا غريبا. فالإطلاقات محكمة بالظاهر من الروايات أن المصلي يركع وهو جالس فلا يجب عليه الانتصاب على ركبتيه رافعا فخذيه وبعد ذلك يركع، لا دليل على وجود ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة من المستحبات، ولا نتكلم في شيء منها لوجودها، لإنما نتكلم في أمرين ذكرهما هنا. الأول في استحباب التكبير منتصبا قبل أن يركع، فيستحب أن يكبر وهو قائم منتصب وبعد ذلك يركع. وذكر قدس الله نفسه يعني بعد ما ذكر الاستحباب أنه الأحوط، والأهوت أيضا أن يكون تكبيره حال الانتصاب لا حال الهرين. المسؤول والمعروف بينهم استحباب هذا التكبير، لأن التكبير مستحب منتسبا كما يظهر من عبارة الشرائع وغير الشرائع. ذكر استحباب التكبير أولا، ثم ذكر استحباب الانتصاب حال التكبير، فكأن التكبير مستحب على الإطلاق كان حال الانتصاب وحال الهوي. والانتصاب والأمر مستحب آخر، الأفضل أن يكبر وهو منتصب كما نصر إلى الشيخ قدس الله نفسه. الظاهر أن الأقوال في المقام بل ثلاثة، قول بالوجوب كما نصر إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى بعض آخر كليل إلى التيدني مثلا، وقول بالاستحباب حال الانتصاب فقط، وأما حال الهوي فليس بمشروع، بل لو أتى به بهذا القصد قصد الخصوصية كان آثما، بل حكم بعضهم ببطلان السلال الزيادة. وقول باستحباب التكبير على الإطلاق بلا فرق بين الانتصاب وعدم الانتصاب. استدل القائل بالوجوب، يعني استدل للقائل بالوجوب بعدة من الروايات الصحيحة، فقالوا إن هذه الروايات تدل على الوجوب، منها صحيحة حماد فقد نلت هذه الصحيحة المبينة لخصوصيات الصلاة. ذكر في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام كبر وهو قائم ثم ركع بعد ذلك، فقد أمر سلام الله عليه في آخر هذه الصحيحة في إيقاع الصلاة على هذا النحو. فتدل هذه الصيغه على الوجوب وان التكبير حال الانتساب مما لا بد منه. ثم صدر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع. فتدل هذه السيئة على احتمال التكبيرة قبل الركوع. وكذلك يدل على هذا سهاه زرارة، لزرارة سهاه في المقام، كل ذلك تدل على وجوب التكبير. منها ما رواه السدن قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقعن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله إلا الله والله أكبر ليس في هذه الرواية ثلاث مرات تكمله تسعة تسميهات ثم تكبر وتركع. هذه الصيغة أيضا دلت على إتمام التكبيرة قبل الركوع وأنه لا بد من التكبيرة وبعد ذلك يركع. أيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريج عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام في هذه الروايه قال عليه السلام: اذا اردت ان تركع فقل وانت منتسب الله اكبر ثم اركع. فهذه السيئه ايضا دلت على اعتمار التكبيره قبل الركوع قال الانتساب ويركع بعد ذلك. وصحيحة أخرى لزراره جنده سهاه ثلاث: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن ترشع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم ارشع وسجد. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم مثل ذلك. هذه السهاه الأربع دلت على اعتمار التكبير قبل الركوع، ولهذه الجهات تلقت جماعة منهم صواب المدارك قدس الله نفسه في القول بالوجوب ومال إلى الوجوب صاحب الهدايا قدس الله سره إلا أن يقوم إجماعا على خلافه، لإلا فذكر أن مقتضى الروايات هذه السهاه مقتضى من لم يذكر الهدايا جميع هذه الروايات بل ذكر بعدها مقتضى هذه السهاه الوجوب وجوب التكبير قبل الركوع. واستدل القائل بعدم الوجوب ايضا بعده روايات، ثم قال: ان المستفاد من هذه الروايات وان كان هو الوجوب لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك بما دل على عدم الوجوب. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يبدي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام: تكبيرة واحدة. استدلوا بهذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في كلام المحقق الهمداني وغيره، فقالوا: إن المستفاد من هذه الموثقة أن التكبيرة الواجبة في الصلاة تكبيرة واحدة. قال سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام تكبيرة واحدة. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. أولا لضعف السند، فإن في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف لا يمكن الاستدلال بروايته، فالرواية قاصرة من جهة السند. وثانيا قاصرة من جهة الدلالة، فإن هذه الرواية غير ناظرة على التكبير في جميع أفعال الصلاة، يعني في جميع ركعات الصلاة. ليس السؤال في هذه الرواية عن التكبير الواجب في مجموع الصلاة، وإلا كان قوله عليه السلام تكبيرة واحدة غير كافية في مقام الجواب. هذه التكبيرة الواحدة أين محلها؟ سؤال أبي بسيط، سأل الإمام عليه السلام أن أدنى ما يجري في الصلاة من التكبير، كأنه كان يعلم وجوب التكبير وكان يسأل عن أدنى ما يجري، لا أنه يسأل عن التكبير الواجب في الصلاة. فإلا لم يكن الجواب كافيا كما أشار إليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعد الفراغ عن وجوب التكبير عند أبي بصير، إنما سأل عن عدد التكبير الواجب، فهو ناظر إلى التكبيرات الافتتاحية، وأن التكبير الواجب في الصلاة أدناه أي مقدار إذا اكتفى الإنسان به وأصحابه كان مجزيا، قال عليه السلام تكبيرة واحدة. فأين هذه الرواية من التكبيرة قبل الركوع؟ ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الرواية وهذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز الزرارة قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. فالسنه في تلك الرماية في التوجه يعني في تكبيرة الإحرام، فالرماية قاصرة سندا ودلالة وليست ناظرة إلى مطلق التكبير في الصلاة أينما كان، بل ناظرة إلى التكبير تأمل الصلاة، وأن أدنى ما يجزي من التكبير واحدة، لإلا فوجوب التكبير كان مسلما عند أبي بكر، وسأل عن مقداره وعدده. فأيضا استدل على ذلك بصحيح زرارة. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله الأحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجرا والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله بعد ذلك لم تكبر في صلاته أو لم تكبر اختيارا بنسيان أو غير نسيان أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها لو فرضنا إذا كبرت أول الصلاة بل بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة وبعد ذلك نسيت التكبيرات كلها أو لم تكبر اختيارك أجزأتك تلك التكبيرات التي وقعت أول الصلاة. فهذا آية الاستحباب، والقائل بالوجوب إذن لم يقل بالتخيير بين التكبير قبل الركوع والتكبير بعد الاستفتاح. فهذا دليل على الاستحباب وأنه أمر مستحب، أراد أن يقدم وأراد أن يؤخره له ذلك. فهذه الصيحة تدل على استحباب هذا التكبير، فيرفع اليد عن ظهور ما دل على الوجوب بصريح هذه الرواية بصراحته في جواز الترك، وإن كان هذا مختصا بمن أتى بالتكبير بعد الاستفتاح، إلا أنه إذا كان هذا الإسلام مدیان کشف ذالکان عدم وجوده ولا قائل بالتخییر جزمن هذا الاستدلال لا بأس به ولكنه يتغفر الا ان تكون الصحيحه كما ذكر الله الا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه الا نقل صاحب المسائل هكذا يقول محمد بن حسين في اسناده والاسناد صحيح عن زراره بل قال او لم تكبره اذا كنت كبرت في اول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيره ثم نسيت التكبير كله او لم تكبره ادرك التكبير الاول عن تكبير الصلاه كلها بناء على ذلك الاستدلال ظاهر ولكن من التهذيب روى هذه الروايه ولم تكبر لا او لم تكبر فيكون بيانا للنسيان اذا ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر يعني لم تكبر نسيانا لا عبدا اذا اتيت بهذه التكبيرات اول الصلاه وبعد ذلك نسيت هذه التكبيرات كلها ولم تأتي بشيء منها أدعك الإسلام في أول الصلاة فإن إذن الزباية لا تدل على جواز الترك متعمدا فهذه الزباية إذن ساقطة لعدم إحراز أن النسخة الصحيحة هي أو كما ذكره في الفقيه أو كما ذكره في التهذيب ذكره الشيخ وأيضا استدل على عدم الوجوب بما رواه صدوق قدس الله نفسه في العلل ممنون الأخبار بأسانيده لتأتي عن الفضل بن سازان عن الرضا عليه السلام قال إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الإسهال والتبتل والتجرع إلى أن قال ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب إلى أن قال لأن الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح الفرض من الذكر ومن التكبير إنما هو الاستفتاح وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض بما أنه يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وهي فرض وواجب في الصلاة وكل سنة أي تكبيرات المستحبة في الصلاة تؤدى على جهة الفرض فرفع اليدين لأقبل كما أنه مستحب ومأمور به في تكبيرة الإحرام التي هي فريضة كذلك مطلوب ومحبوب في التكبيرات المستحبة فإن السنة والفريضة تشتركان في الجهاد هذه الرواية لا بأس بها بحسب الدلالة ولكن السند ضعيف كما ذكرنا مرارا يعني تقدم الخلاف فيما يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن الفضل بن سازان بسنده الآتي في آخر الوسائل يذكر السند والسند ضعيف إذا ليس لنا دليل على استحباب هذا التكبير ملي كما ذهب إليه صاحب الهداية يعني مال إليه صاحب الهداية من القول بالوجوب لولا الإجماع يمكن بدلا أن يقال إنه العودة وتلفظ صاحب المدارك في محله ولكنه مع ذلك الظاهر هو عدم الوجوب والوجه من ذلك أن الروايات التي ذكرناها وتقدمت يعني الصحاح الأربع ثلاثة منها مقيدة بأن تكون التكبيرة حال القيام صحيحة همات وصحيحتان الزرارة قالت بل تكبر بل منتسبا أو قريب من هذه العبارة فهذه الصحاح صحيحته الأخرى زرارة قالت تكبر ثم تركع عجب ثم الظاهر في التراخي فلو بد أن يكون التكبير حال القيام نعم رواية أخرى لزرارة يعني الرواية النابعة قيل إنها مطلقة في هذه السيئة قال عليه السلام تكبر وتركع. بله أما المقيد هكذا إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسب الله أكبر ثم اركع، فقيد التكبير بالانتساب. وكذلك سيئته الثانية إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع وسجد. وأما في هذه الرواية قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. قال ثم تكبر ثم تركع أو تكبر منتسبا وأنت منتسب. فقد يقال بأن هذه السيئة مطلقة، بل يعم التكبير حال القيام أو أبي التكبير حال الهري. إذا بنينا على الاستحباب فلهذا الكلام مجال، وإن كان فيه أيضا ما نبين له مجال، فيقال إن هذه السيئة مطلقة أهم من أن يكون التكبير حال القيام أو حال الهري. وفي باب المستحبات لا تهمل المطلقات على المقيدات فيهمل على الأفضلية سيئة. وأما كلامنا فعلا في الاستحباب والوضوء لم يثبت بعد الاستحباب مقتضى تلك الصحاحة الثلاث أي صحيحة عمات المقيدة بأن الإمام عليه السلام كبر قائما ثم ركع، أو صحيحة زرارات قال عليه السلام تكبر ثم تركع، أو صحيحة الأخرى قال تكبر وأنت منتسب. مقتضى التقييد إذا لم يثبت الاستهباب أن يقيد هذا الإسلام بتلك المقيدات، إذن المأمور به خصوص التكبير حال الانتساب وعليه فنقص بعدم وجوب ذلك. والوجه في ذلك أن التكبير على هذا النهي لعله لا يصدر إلا من أشخاص قليلين، يعني منتفتين إلى هذا الأمر، عامة الناس ولا سيما غير أهل العلم يكبرون بل حال الهوي. لو كان هذا واجبا التكبير حال الانتساب لكان هذا واضحا مثل وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام واجبة هذا إذن يحكم وجوبه. فكيف قال المكفور إلا القليل النادر مثل السيد المرتضى وعلى السلام الديلمي، كيف قست القول بالوجوب بهؤلاء ومعجم الفقهاء من السدر الأول إلى الآن ذهبوا إلى عدم الوجوب وجلت على ذلك السيرة المستمرة. لو كان هذا واجبا كوجوب الركوع والسجود والتكبيرة أول الصلاة لم يكن القول بعدم الوجوب هو المشهور، ولم تكن السيرة قائمة على الإتيان بالتكبير حال الهوي لأن أكثر الناس يصلون كذلك. إذن لا نقول بالوجوب لأجل هذا، يعني لأجل التسالم وقيام السيرة الخارجية، ولو كان واجبا التكبيرة لكان وجوبها من الواجبات التي لا يشك فيها كتكبيرة الإحرام. ثم على الاستحباب فهل الوظيفة هو الإتيان بها حال الانتساب أو كما قيل لا يهمل المطلق على المقيد؟ الظاهر أنه لا إطلاق في هذه الرواية. بناء على الاستحباب أيضا ليس فيه إطلاق، لأن قوله عليه السلام ثم تكبر وتركع ظاهره الشروع في الركوع، لا أن يكون التكبير بعد الشروع في الركوع، والشروع في الركوع إنما يكون من أول الإنهناء ولو كان لأجل المقدمية. يصح أن يقال كبر وركع، فالإطلاق غير ثابت في هذه الرواية. اذن الدليل على الاستحباب حال الهوي بعنوان الوظيفة وبعنوان الخصوصية هذا اذا لم يتم. نعم الاستعانة بما انه ذكر بعنوان انه ذكر التكبير لا بأس لذلك، ذكر الله حسنا على كل حال. واما من اراد الاستعانة بالتكبيرة بما انها وظيفة في هذا المولد بخصوصه الأقبل لا دليل على جوازه حال الهوي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في آخر مسألة من مسائل المستحبات ذكر أن النافلة كالفريزة من جهة النفيسة، كما أن الفريزة تبطل بنقصان الركوع كذلك النافلة تبطل بنقصان الركوع. فلو فرضنا أنه صلى نافلة وبعد ذلك استيقن أنه نفس ركوعا يحكم ببطلان الصلاة. الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه والظاهر أن الحكم مستسلم عليه لقوله عليه السلام من استيقن أثمن ذاك الزيادة، لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحد الخمس والركوع، ولا فرق في عنوان الصلاة بين النافلة والفريضة. على أننا قلنا أن الصلاة مؤلفة من الركوع والركوع قوامه، إلى ركوع لا يكون صلاة، ويكفينا حديث لا تعاد بالنسبة إلى الاستثناء وغير حديث لا تعاد فيما دل على بطلان الصلاة بنقصان ركوعين بلا فرق بين النافلة والفريضة. فما بالنسبة إلى الزيادة أيضا الظاهر أنه لا سلام عندهم في بطلان الصلاة نافلة أو فريضة الزيادة الأنبياء، كانت الزيادة ركنا أم لم يكن ركنا، مطلق الزيادة إذا كانت الأنبياء يهتم معها ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه العادة. خرجنا عن هذا في موارد السأ في موارد غير الرك إذا كان عن سهرين. لما بالنسبة إلى العمد فالإطلاق محكم بالنسبة إلى النافلة والفريضة عنوان الصلاة من زاد في صلاته فعليه العادة، قلنا عليه العادة كناتنا البطلان يعني يهتم ببطلان الصلاة. فالنافلة أيضا كذلك، إنما الكلام في الزيادة السهرية، لأن الزيادة السهرية فيما كانت مشكلة في الفريضة كزيادة الركوع هل تكون هذه الزيادة مشكلة في النافلة أيضا أو لا تكون مشكلة؟ مقتضى القاعدة الأولية أن تكون مشكلة، لأن النافلة والفريضة لا يختلفان في الأجزاء والشرائط شيء واحد، وإنما الاختلاف في الحكم في الوجوب وعدم الوجوب، إحداهما فريضة واجبة والأخرى نافلة مستحبة، فالفرق إنما هو في الحكم لا في الماهية. فإذا كانت زيادة الركوع مبتلى يعني يعتبر في الصلاة عدم زيادة الركوع أخذ الركوع بشرط لا في الفريضة، الظاهر أن النافلة إذا كذلك أخذ فيه بشرط لا، تقدم الكلام لعله في بين موردين أنه بالنسبة إلى الأجزاء إلى الشرائط لا حاجة إلى دليل خاص. الاختلاف بين النافلة والفريضة إذا أمرنا بصلاة الفريضة بصلاة الفرض وبين أجزاؤها وشرائطها بعد ذلك أمرنا بالنافلة ركعتين، يفهم العرف أن هاتين الركعتين بل مثل الركعتين الفريضتين من جهة الأجزاء والشرائط، وإن قال من جهة الأحكام فيه كلام من جهة الأجزاء والشرائط مثل ذلك، فيحتاج عدم البطلان إلى دليلين. وبما أن الركوع اعتبر في الفريضة بشرط لا يكون معتبرا بالنافلة أيضا، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بزيادة الركوع حتى إذا قال التهويل، لكن للنظر في ذلك مجال باعتبار تقييد دليل البطلان بما إذا كان عن عمدين يعني بما إذا كان مكتوبة لا عن عمدين. لقوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا قيده بالمكتوبات. إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان المراد بالركعة إما الركعة الحقيقية أو في مقابل السجود كما أطلق عليه الركعة لا تعد الصلاة من سجدة وإنما تعد من ركعة يلركو وإنما يطلق الركعة على الركعة بإجبار الركوع. فبما أنه مقيد إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا معلوم إذا استيقن حكم غير العامل إذا استيقن بعد ذلك حصل له اليقين لا أنه زاد متعمدا فالمورد استهيها أن يتسه لأنه استيقن بعد ذلك أنه زاد ركعة أو زاد ركوعا على كلا التقليلين بما أنه مقيد بالمكتوبة. وقلنا إن التقييد من لم يكن له مفهوم بالمعنى المختلف إلا أنه يدل على أن الحكم غير ثابت للتبيعة لما هي تبيعة فيعلم من ذلك أن للمكتوبة خصوصية والتبيعي الصلاة ليس كذلك. إذن لا دليل على البطلان بل لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع سهوا. من شر الإشكال ما ذكر الإسناد ومن شر قول بعدم البطلان وهذا لتمام الكلام يأتي بدرس السلام إن شاء الله تعالى يقع بسلام إن شاء الله في السجود والحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في السجود. السجود في لغة العرب إن كان له استعمالات كثيرة فلا يبعد أن يكون معناه غاية التذلل ونهاية ما يمكن أن يتذلل الإنسان لغيره. لأظهر مصادف هذا وضع الجنحة على الأرض ولذلك لا يبعد الانصراف متى ما أطلق هذا اللفظ على وضع الجنحة على الأرض. لأما وضع غير الجبهة إذا كان في مقام التذلل وإن كان يطلب عليه السجود إلا أنه في مرتبة متأخرة عن ذلك يعني من لا يتمكن من السجود على الجبهة يكون سجوده بغير الجبهة. والإطلاق ينصرف إلى الفرد الشايع الذي هو المصارف بين الناس وهو وضع الجبهة. وأما غير الجبهة فلا يكون مما ينصرف إليه اللازم وكذلك يعتبر أن يكون الوضع على الأرض ولا يكون غير ذلك من السجدة. فلو فرضنا أنه وضع جبهته على يده مثلا واعتمد عليه لا يطلق على ذلك أنه سجد. غايته أنه لا يعتبر أن يكون الوضع بلا واسطتين جلل الأجزاء الأرضية الأصلية لا يعتبر أن يكون الوضع عليها بلا واسطتين. فلو خرجنا أن هنا واسطة بين جبهته والأرض فالفراش وغير الفراش أيضا يطلق عليه السجدة حقيقة سجدة. والحاصل أنه يعتبر في السجود الاعتماد على الأرض بوضع الجبهة على الأرض بلا واسطة شيء أو مع وساطة شيء. لأما مجرد وضع الجبهة
على شيء ما بين كانت الجبهة ورأس الساق في الهواء مثلا وفي الفضاء من غير اعتماد على الأرض لا يطلق على ذلك أنه سجد. فالسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض مع الواسطة أو بلا واسطة. هذا هو الذي ينصرف إليه الله. والروايات الواردة في المقام وكذلك الآيات المباركة التي ورد فيها لفظ السجود جميع ذلك منصرف إلى هذا المعنى، يعني وضع الجبهة على الأرض، مثل قوله عليه السلام لا تعود الصلاة إلا من خمس، وأدى من الخمس السجود، السجود أحد الخمس، المراد به وضع الجبهة على الأرض. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن السجود على سبعة أعجم. الظاهر أن هذه الرواية وغيرها الصحيحة وغير هذه الصحيحة مما دل على اعتبار السجود على سبعة أعجم: الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. لا يراد بذلك اعتبار هذه الأمور في معنى السجود من جهة الوضع الجديد في الشريعة المقدسة، يعني أن يكون للسجود حقيقة شرعية غير ما ينصرف إليه اللفظ بحسب العرف. هذا خلاف الظاهر جدا، كما أن الظاهر أنه لم يرد بهذا الكلام السجود على سبعة أعظم أن المراد بالسجود متى ما أطلقت الروايات المراد السجود على سبعة أعظم، لا أن يكون له حقيقة شرعية، بل من باب بيان المراد، وأن مراد المتكلم متى ما أطلق لفظ السجود مراده هو هذا السجود على سبعة أعظم. هذا عندنا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر أن المراد بهذا الكلام إيجاب السجود على سبعة أعظم، يعني متى ما ورد الأمر بالسجود لا يكتفى بوضع الجبهة، بل لا بد من وضع سائر المساجد أيضا. فإطلاق السجود على ذلك مبني على نوع من المشابهة. السجود على سبعة أعظم أي يجب وضع سبعة أعظم على الأرض تبعا للسجود الحقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض، فليس إلا في مقام بيان الحكم فأنه يجب ذلك. وأما أن لفظ السجود متى ما أطلق المراد به ذلك ليس هذا ظاهر اللفظ، فمن هنا يذهب أن ما دل على اعتبار شيء في السجود كالنهي عن السجود على القير مثلا لا تسجد على القير وعلى الذكر لا يكون هذا مشمول شاملا لغير الجبهة، لا مانع من وضع اليدين على ما لا يصح السجود عليه من قطن أو كتان أو صوب أو قير أو غير ذلك. وكذلك الركبتين على الرجلين كل أو يسأله عن السجود على صوبه إذا لم يجد الأرض وكانت الأرض حارة من جهة إشراق الشمس ونحو ذلك جزما ليس السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع رتبتيه على ثوبه أو وضع يديه على ثوبه، وإنما السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع الجبهة على شيء غير الأرض. فلفظ السجود استعمل في معناه العرفي وهو وضع الجبهة على الأرض، وكل ما ورد من الشرائع في السجود إنما هو ناظر إلى وضع الجبهة على الأرض واعتبار هذه الأمور فيه. وأما بالنسبة إلى سائر مواضع السجود فلا يعتبر ذلك، ولا سيما أن كثيرا من المسلمين لا يكون وضع ركبتيهم على الأرض بلا واسطة بلا إشكال، بل لابد من أنه لابس لباسا مثلا يضع ركبتيه على لباسه. فالرمايات غير ناظرة إلى اعتبار شيء في غير وضع الجبهة، ومن هنا يذهب أن ما تسالم عليه الفقهاء ظلم ينقل فيه خلاف ودعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد على موقيت من أن الركن في الصلاة إنما هو وجع الجنهة على الأرض، هذا هو الذي تدخل الصلاة بنقيسته ولو سهرا أو جهلا أو بزيادته كذلك عمدا أو سهرا أو جهلا، يعني في السجدتين المراد بذلك وجع الجنهة على الأرض. فلو فرضنا أنه وزع جبهته على الأرض ولم يزع سائر أعزائه المعتبر وزعها على الأرض كالركبتين مثلا نسيانا لا تبطل صلاته، ليس هذا من نقصان الشدود، فإن هذا لم يعتبر ركنا. قوله عليه السلام لا تعد الصلاة إلا من خمس، وأدنى من الخمس الشدود ينصرف الشدود إلى وزع الجبهة على الأرض. هذا هو الذي يبطل نقيسته الصلاة ولو فرضنا أن النقص مستند إلى السهو، وأما وزع الركبتين على الأرض لم يدل دليل على ركنيته. ما تسالم عليه الفقهاء بلا خلاف الظاهر أنه مبني على ذلك. فمثل قوله عليه السلام الشدود على سبعة أعظم لا يراد بهذا الكلام ركنية الشدود بالنسبة إلى بقية الأعضاء أيضاً، وأن الشدود متى ما أطلق يراد به الشدود على سبعة أعظم لا يستفاد هذا، بل المستفاد من هذا الكلام هو إيجاب ذلك، لأن وزع الجبهة على الأرض فقط غير مد في مرحلة الامتثال، فلا بد من وضع سائر الأجزاء أيضا، فعلى ذلك يتم ما ذكروا. ويشير إليه المصنف قدس الله نفسه بعد هذا من أن الركن إنما هو وضع الجبهة، وأما وضع سائر المساجد فإن كان واجبا إلا أنه ليس بركن. فلو فرضنا أنه ترك سهوا لا يهتم ببطلان الصلاة معه، ولا يكون هذا من نقصان السجود، وإنما هو من نقصان أمر آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن السجدة الواجبة في الصلاة في كل ركعة سجدتان، يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن، تبطل الصلاة بزيادتهما كما تبطل بنقيستهما، يعني غير عمد. وأما بالنسبة إلى الأمر فلا يفرق بين نقصان الواحدة والسنتين أو زيادة الواحدة والسنتين، أما بالنسبة إلى النقيسة فواضح، أي جزء من أجزاء الصلاة إذا ترك عمدا يحكم ببطلان الصلاة لأنه لم يأتي بالمأمور به. بالنسبة إلى زيادة إذن كذلك، من زاد في صلاته أعاد صلاته إلى فرق بين الركن وغير الركن، وإنما الفرق في الزيادة والنقيسة السهليتين. بالنسبة إلى السجدتين حكموا أن الأمر كذلك، إذا زاد سجدتين في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة، إذا نقص سجدتين في الصلاة من ركعة واحدة يحكم ببطلان الصلاة، فهما معا ركن، تبطل الصلاة بنقيستهما لتبطل الصلاة بزيادتهما. لدى السلام صالة في صحة هذا الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه، لأن السجدتين ركن والركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيسته، وثانيا في حكم المسألة لم يرد في شيء من الروايات على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أيضاً، من لم يرد هذا اللفظ في شيء من الروايات لفظ الركن، وإنما هو لفظ ذكره الفقهاء واستعملوه في هذا المقام، حيث إن الركون بمعنى الاعتماد، فمعنى أن هذا الركن يعني هذا معتمد عليه كأركان الدار مثلا أركان المسجد، يعني أساطينه ما اعتمد عليه بحيث إنه لو فرز عدمه ينعدم يرتفع، هذا ما اعتمد عليه. وهذا الاصطلاح لا بأس به، باعتبار أن هذه الأمور التجرید و الرکوع و الشدود و الظهور ارکان الصلاة فلو فرضنا انها لم تكن فارتفع الصلاة فانعدل و فسر الرکن بما تبطل الصلاة بنقیصته و بزیادته عمدا و سهوا هذا التفسير لم يرد لا في لغة ولا في غير لغة فإن الرد ما يعتمد عليه الشيء وينتفي لانتفائه وأما أنه يبطل بزيادته لا بأس بزيادة الزيادة لا بأس به لم يعتبر في الرد أن يكون بشرط لا أن لا يزيد عليه لا نفهم أساسا لهذا الاصطلاح مجرد اصطلاح و هازا لا یسن فی السجدتین بالنسبة الى الرکوع لا بأس به فی تکبیرة الاحرام ایزن سلام تقدم ابطل الصلاة بنقیصة الرکوع و كذلك بزیادته عمدا و سهوا على ما تقدم فی السجدتین لا یسن هازا فإنما هو الرکن فی الصلاة ان كان هو الطبیعی السجود كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس الركوع والسجود يعني الطبيعي السجود فهذا صحيح تبطل الصلاة بنقيصته فلو فرضنا أنه ركع ولم يسجد أصلا ركن ببطلان الصلاة لانتفاء الركن وأما بالنسبة إلى زيادته طبيعي السجود لا يوجب زيادته البطلان ولذا لو زاد السجدتان لم تبطل الصلاة فهذا لا يكون وإن أريد بهذا الكلام أن السجود ركنون يعني مجموع السجدتين من حيث المجموع ركنون يتم هذا الكلام أنه تبطل الصلاة بزيادته ولكن بالنقيصة لا يكون فإن نقصان السجدتين مجموعا يعني مجموع السجدتين نقصانه لا يوجب بطلان الصلاة فلو فرضنا أنه سجد سجدة واحدة السجدتان بوصف المجموع قد تركا ولكن الصلاة لا تبطل فلا يرد هذان الأمران على مورد واحد تبطل الصلاة بزيادته وبنقيصته لا يكون شيء واحد معروضا لهذين الأمرين إذا أريد السبيعي سيهن تبطل الصلاة بنقيصته ولكن لا تبطل بزيادته وإذا أريد مجموع السجدتين تبطل الصلاة بزيادته ولكن لا تبطل بنقيصته فإن نقص المجموع لا يوجب بطلان الصلاة فلو أتى بسجدة واحدة لم يهتم ببطلان الصلاة هذا الاعتراض إذا كان واردا فهو وارد على اصطلاح القوم حيث إنهم فسروا الركن بذلك وهذا لا أساس له كما ذكرنا بل الركن عبارة عما يتقدم به الشيء ويعتمد عليه ينتفي بانتفائه هذا هو معنى الركن وأما الزيادة فهو حكم آخر فالصحيح أن يقال إن الركن الصلاة هو الطبيعي الشذوذ وتبطل الصلاة بنقيصته ولكن بالنسبة إلى الزيادة ليس هذا مقدما للركن دل الدليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدتين لا بزيادة السجدة الواحدة وكيف ما كان هذا اللفظ كما ذكرناه غير مارد في الروايات وأما بالنسبة إلى أصل الحكم لا شك في بطلان الصلاة بزيادة الأنبياء وبالنقيصة الأنبياء في أي جزء كان من الأركان وغير الأركان إنما الكلام في الزيادة السهوية وفي النقيصة السهوية أما بالنسبة إلى السجدتين نقيصتهما يوجب بطلان الصلاة مما لا إشكال فيه ودلت فقد دلت على ذلك صحيحة لا تعاد وغير ذلك من الأدلة لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة المراد بالركعة الركوع وغير ذلك من الروايات الدالة على بطلان الصلاة بنقيصة السجدتين إذا لم يأت بالسجدة أصلا فيهتم ببطلان الصلاة ما دل على ذلك عدة روايات لا تعاد وغير لا تعاد از سجدتان نقیصتهما موجودتون لبطلان الصلاة. و اما بالنسبت الى زیاده اذا فرضنا انه زاده سجدتین سهوان ایزا نحتم بطلان الصلاة لإطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزياده. من استيقل انه زاده في صلاته او من زاده في صلاته اعاد صلاته استقبل استقباله دل على البطلان نهج الامر وبالسهر ان كل زيادتين موجبه لبطلان الصلاه. دل الدليل الخارجي على عدم بطلان الصلاه بزياده سجده واحده. يبقى زياده السجدتين تحت هذا الاطلاق. ففي صحيحه منصور بن هازم يسال الامام عليه السلام عن رجل صلى فذكر انه زاد سجده واحده. قال عليه السلام لا يعيد الصلاة من سجدة واحدة أو كلمة واحدة في الجواب غير مذكورة الظاهر. لا يعيد الصلاة من سجدة وإنما يعيد من ركعة. هذه الصيحة وغيرها لا ينهسل الدليل بذلك. واضحة الدلالة على أن الزيادة التهريجة بالنسبة إلى السجدة الواحدة لا يزور فلا يوجب بطلان الصلاة. اما بالنسبة الى السجدتين يبقى تحت اطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته اعاد صلاته او استقبل صلاته استقباله. فبالنسبة الى الزيادة لا يفرق بين السهو والعمد يحكم ببطلان الصلاة فيما اذا زاد سجدتين. فاما السجدة الواحدة فقد خرجنا أنه بدليلين أن الدليل دل على عدم البطلان هذا بالنسبة إلى زيادة السجدة الواحدة. أما بالنسبة إلى نقصان السجدة الواحدة إذا نقص في صلاته بل السجدة الواحدة أيضا دلت الروايات على عدم البطلان. المطلقات لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. وبعض الأدلة يعني جملة من الروايات الواردة في خصوص نسيان سجدة واحدة أنه إذا نسي سجدة واحدة فإن ذكرها قبل أن يركع تداركها رجع وتداركها وإن ذكر ذلك بعد ما ركع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. دلت هذه الروايات على أن نقصان السجدة الواحدة لا يوجب البطلان. غاية الأمر أنه يجب عليه القضاء خارج الصلاة. يقضي هذه السجدة بعد ما فرغ من صلاته. فالمتعسر أن النقصان الطبيعي الشدود ولم يسجد أصلا في الركعة يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد وغير حديث لا يعني استثناء حديث لا تعاد. وكذلك الزيادة زيادة السجدتين لإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته. ولكن بالنسبة إلى السجدة الواحدة زيادة ونقيصة خرجنا بالأدلة الدالة على عدم البطلان وأن البطلان بل لا يتحقق مع زيادة سجدة واحدة كما هو صريح صيحة منصور بن هازم وغيرها. وكذلك بالنسبة إلى النقصان أن الصلاة لا تعاد من سجدة وأنه يجب القضاء قضاء السجدة المنسية فيما بعد الصلاة إذا تركها في محله. وتمام الكلام في ذلك يقع في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في واجبات السجود.
لكن قدس الله نفسه أن من واجبات السجود أن يكون السجود على ثلاث أعظم: الجبهة واليدان والركبتان للإبهابان من الرجلين. وهذا الحكم المعروف والمشهور بين الفقهاء، فقد دلت على ذلك عدة من السهاد. فلكن عبر في بعض السهاد في اليدين كما ذكرنا وهي صحيحة الزرارة، وعبر في بعض السهاد كصحيحة حماد، فما رواه الكليين قدس الله نفسه بسنده عن حماد أيضاً التعبير فيها في هذه السيئة سيئة حماد عبر بالكفين. والمراد واحد، فإن اليد يعبر عنها بالكفين، المراد واحد والاختلاف في التعبير. فلا بد أن يكون السجود على اليدين، أي من الزند إلى الأصابع، بالتمام ذلك أو ببعضه سيدور الكلام في ذلك. فهذا مما لا إشكال فيه. ولكن نصب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وكذلك إلى ابن إدريس في السرائر أنهما أوجب السجود على المفتل من الزند، فقالوا إنه يجب السجود على هذا المفتل، يعني أدوا من سبعة أعظم الجبهة والمفتل من اليدين، المفتل بين الكف، لأن هذا المفتل الذي هو بين الذراع إلى الكف أوجب السجود على هذا المفتل. ولم يرد هذا في شيء من الروايات حتى رواية ضعيفة. فإن أراد بذلك أن الواجب هو السجود على خصوص هذا الموضع وبقية اليد لا يجب السجود عليها، فهذا ليس عليه دليل، بل هو مناف للروايات الدالة على السجود على الكفين أو اليدين قولا وفعلا كما في سيئة حماد يعني فعلا. وإن أراد بذلك السجود على تمام الكف كما لا يبعد إظهار ذلك من عبارة الهلي ابن إدريس المنقولة، فكأنه يوجب السجود على تمام الكف، ولا بد أن يكون تمام الكف على الأرض معتمدا على الأرض بتمام كفيه، لازم ذلك أن يكون الثقل على هذا العزم على عزم المفصل بين الكف والذراع، فهذا له وجه عمدة الثقل مثل التجربة الخارجية يقع على هذا العزم، فكأنه عبر بذلك موافقا لما في الرواية من قوله عليه السلام يجب السجود على سبعة أعظم، فأين العزم الذي يجب عليه السجود من اليد لهذا العزم هو السعيد، فهو لا يخالف يعني ابن إدريس أو السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى لا يخالفان المشهور من لزوم السجود على الكفين أو على اليدين على اختلاف التعبير، فإنما أراد بيان هذا الأمر أن السجود على الكفين سجود على هذا العزم، سجود على عزم على المفتل بين الكف والذراع، الثقل يقع على هذا العزم ويناسبه ما في الرواية من أن السجود على سبعة أعظم، هذا لا بأس به. فكيف ما كان إن أراد خلاف ما عليه المشهور والمستفاد من الروايات الصحيحة فلا دليل عليه ولا وجه له، وإن أراد ما هو المشهور والتنبيه على نقطة من أن الثقل يقع على هذا العزم وهو عزم المفتل فله وجه متين صحيح. ثم إن الواردة في الروايات المعتبرة السجود على إبهام الرجلين، وفي بعض الروايات التعبير الأنامل أنامل الإبهامين، وهي واردة في عدة روايات،
و فی بعض روایات غیر روایت عبدالله بن میمون القدام از سدود علی رجلین قبلت می حادث روایه و هی اینجا روایت معتبره. ربا عبدالله من جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون القداح له رسبت عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظام يديه ورجليه ورسلتيه وجناحيه. في هذه الصحيحة عبر برجليه وفي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة عبر بالإبهامين من الرجلين. قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الشدود على سبع تعظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. هذه الصحيحات دالة يعني المذكور فيها الرجلين. إن قلنا إنها ليست في مقام البيان بل في مقام بيان موضع الشدود في الجملة ولذلك عبر بالرجلين يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته فلا إشكال. وإن قلنا أن له إطلاقا فعلى ذلك يجوز السجود على أي جزء من الرجل كان بمقتضى الإطلاق بلا فرق بين الإبهامين وغير الإبهامين لكن صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة من بقية الروايات توجب تقييد هذه الصحيحة السدود على الرجلين لكن مقيدا بأن يكون السدود على الإبهامين فبالنتيجة الواجب هو السدود على الإبهامين ولكن نصل إلى جماعة من أبي الصلاح وغير أبي الصلاح أنهم عبروا عن ذلك بالشدود على أطراف أصابع الرجلين بهذا التعبير. لهذا لم يرد في شيء من رواياتنا الشدود على أطراف أصابع الرجلين لم يرد هذا وإنما ورد في بعض الروايات من طرق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالشدود على أطراف أصابع الرجلين وكذلك ذلك في رواية في كتاب النبي جمهور الأفتائي في غرار العالي وهاتان الروايتان لا اعتماد عليهما إذن لا بل لا معدل أما دلت عليه الصحيحة وغير الصحيحة من لزوم الشدود على الإبهامين من الرجلين فقط وأما غير ذلك فلا يعتبر في الشدود. ولعل أبو الصلاح أو غيره ممن عبر بهذا التعبير أيضا يريد هذا المعنى أطراف الأصابع باعتبار أنها محتملة على الإبهام مثلا لعله قول غير ذلك فكيف كان لا نعرف لذلك وجها يعني جعل الواجب هو السجود على أطراف الأصابع مع أنه لم يرد في شيء من رواياتنا لا موجود لذلك أبدا فما ذكره المشهور وذكره المعتر هو السعيد من أنه يلزم السجود على الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين وأما الإبهام أي موضع منه يجب عليه السجود ظاهره أو باطنه أو طرفه يسعر كلام فيه فيما بعد إن شاء الله كان يتعرض للمسلمين كما يتعرض لسائر الخصوصيات بالنسبة إلى هذه المساجد من أن الجبهة هل يجب أن يكون تمامها على الأرض أو نصفها ببعضها وكذلك اليدان بل الركبتان الكلام في الخصوصيات فيجيء بعد ذلك أن يتعرض له الماثل ونتعرض هناك. الواجب الثاني من واجبات السجود الذكر لقد تبدل الكلام في ذلك مفصلا في بحث الركوع والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود وقلنا إن الظاهر من هذه الروايات أن التسبيح لا خصوصية لها فالمكلف مخير بين التسبيحة الصغرى والكبرى ولكن لا خصوصية للتسبيح، بل يجوز الإتيان بمطلق الذكر، ولكن بقدر بمقدار يكون بل بمقدار صغرى ثلاثا لا أقل. لتقدم الكلام في ذلك مفصلا، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود. الواجب الثالث الطمأنينة حال السجود بمقدار الذكر الواجب، بل بمقدار المستهبلين زال هنا المعتم قدس الله نفسه يزم بذلك. إذا أراد الإتيان بالمستهبل بما أنه وظيفة خاصة لا بعنوان مطلق الذكر، كان بعنوان أنه مستهبل بالركوع، في باب الركوع تردد في ذلك، لكن هنا جزم اعتبر الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، بل بمقدار الذكر المستهب ايضا اذا كان قاصدا للاتيان بالوظيفه وقاصدا للخصوصيات. وقع الكلام في دليل ذلك، يعني دليل اعتبار الطمأنينة في الركوع. نسب صاحب المدارس قدس الله نفسه الى صاحب المدارس قدس سره أنها سبرت معنينا واستدل على ذلك بالتأثير أولاد ولكن في رسول الله صلى الله عليه وآله أسرة عزماء. فبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي مع معنينا ويقصد مع معنينا لابد من معنينا، الجواب عن هذا واضح. التأثير لا يوجد بل لا يفيد الوجوب وأنه معتبر في الصلاة. واستدل ثانيا، يعني صاحب المدارس قال لبما تقدم من صحيحة زرارة وحريف او من رواية زرارة وحريف، واشكل على ذلك غيره فانه لم يتقدم في كلام المدارس رواية من زرارة او من حريف تدل على ذلك على اعتبار السمعين حسب السجود، فحملوا هذا على سهل الكلام لا ينعد. ليس هنا رواية من زرارة أو من حريف تدل على اعتبار الطمأنينة. ومن هنا ذكر بعضهم أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة إلا الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، فالدليله والتكالب والإجماع من دون خلافين. هذا وجه الاستدلال بالإجماع، لكن للمناقشة مجال. فأنه لم يعلم، يعني الإجماع المهتل الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه إهرازه مشكل، غايته أن الإجماع مدخول ولا يكون حجة، فكيف ما كان المناقشة في الإجماع سهل. ولذا استدل بعضهم بل بوجوه أخر، منها ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل بعدة روايات تقدمت، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذه القضية منقولة عن كل منهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي فقال إنه نقر كنقر الغراب، وهكذا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال لو حشر هذا كذلك مثلا حشر على غير الفطرة على غير دين الإسلام. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الروايات على اعتبار الطمأنينة في السجود، لمعلوم أن هذا الاستدلال أجنبي عن محل الكلام لنا هذه الروايات، فإن هذه الروايات إنما تدل على لزوم المسح في السجود بمقدار يأتي الإنسان بالذكر. مجرد أنه يزع جبهته على الأرض فيرجع كنقر الغراب هذا غير صحيح، لأنه يعتبر في السجود الذكر. فالرفع بمجرد الوزع بحيث لا يلبسه حال السجود غير مدن في مقام المكسال، أين هذا من الطمأنينة التي نتكلم فيها، يعني أن يكون الإنسان مستقرا حال السجود غير متحرك يمينا أو شمالا، هاجا اجنبی یونن ها دیر زمایات و ها دیر زمایات لا دلالت لها علی الام و استدل بعضهم علی ذالک بما تقدم من صحیحت ابن یقین الواردت فی ذکر الرکوع و السجود قال علیه السلام تجزئ کواهده ازا امکنت جبهتک من الارض قالوا ان هذه السيئة تدل على وجوب التمكين لأن الذكر الواجب تسبيحة واحدة تجزي لكن بشرط التمكن لأن تكون الجبهة متمكنة من الأرض وكذلك ورد في سيئة علي بن جعفر فيما سجد على الحصى ولم تكن جبهته مستقرة امر سلام الله علیه به تحقیق مستا حتی تتمکن جبهته من الارض قالوا ان هذه السیحه تدل على وجوب التمکین و الظاهر ان هاتین السیحتین ایضا لا تدلان على المطلوب و الوکن فی ذلک ان المستفاد من هاتین السیحتین لزوم تمکین الجبهة من الارض لا تمكن المصلي حال السجود والثاني هو محل الكلام يعني تحريك البدن لو فرضنا أن المصلي تمكنت جبهته من الأرض واستقرت ولكن يحرك بدنه يمينا أو شمالا لا تدل هاتان السيئتان على عدم جواز ذلك المطلوب في المقام هو إقامة الدليل على الطمأنينة أي طمأنينة المصلي حال السجود لا خصوص تمكين الجبهة من الأرض فغاية ما يستفاد من هاتين السيئتين سيئة علي بن يقين وسيئة علي بن جعفر غايته استفادة اللزوم تمكين الجبهة من الأرض وأما كون المكلف والمصلي متمكنان غير متحركين فهذا لا استفاد من هاتين السيئتين إذن نبقى بلا دليلين والأولى أن يستدل على ذلك بما تقدم من صحيحة محمد بن بكر الأزدي تعرض بعضهم لهذه السيئة في باب الركوع ولكن هنا في باب السجود لم يتعرض يعني لم أرى أحدا تعرض لهذه السيئات في المقام وهي أحسن دليل على ذلك وتقدم الكلام في هذه السيئات في بحث الركوع قال عليه السلام إذا ركع فليتمكن وإذا سجد فلينفرد وليتمكن هذه السيئات بحسن السنة تقدم الكلام فيها أنها سيئات أحمد بن إسحاق يروي محمد بن بكر بن محمد بن العزي وبحسب الدلالة فإذا واضح ظاهر قوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرطيا يعني تقيد الركوع بالتمكن كما هو الظاهر من الأمر في المرتبات وكذلك قوله عليه السلام إذا سجد فلينفرد وليتمكن ايضا يدل على اعتبار التمكن في السجود اذن السجود المأمور به في الصلاة يكون مقيدا بحال التمكن يكون مقيدا بالطمأنينة وحيث ان الذكر الواجب او الذكر المستحب لا بد ان يكون في الركوع ظاهره الركوع المأمور به فيعتبر الطمأنينة حال الركوع حال الذكر أيضا فليس هذا يعني اعتبار الطمأنينة من جهة الذكر فقط بل من جهة أنه معتبر في السجود نفسه والذكر الواجب أو الذكر المستحب لا بد أن يقع فيما هو المأمور به من الركوع أو السجود وبما أن السجود مقيد بالتركون
فالذكر الموجود لابد أن يكون حال التمثل، يعني بالتبع وبالعرض يكون قيدا. اعتبار الطمأنينة في الذكر اعتبار سمعي، هذا معتبر في نفس السلوك. والذكر بما أنه يكون في السلوك، في السلوك المأمور به، فلابد من وقوعه حال التمأنينة. وكذلك الذكر المستحب، وتقدم الكلام من ذلك في بحث الركوع. وهذه السيئة واضحة الجنال على اعتبار التمكن وبحث السند، ايضا كما ذكرنا معتبرون. ذكروا بعد ذلك ان الواجب الرابع مثلا من السجود رفع الرأس من السجود. ذكروا هذا في السجنة الاولى، قالوا يجب رفع الرأس عن السجدة الأولى، قيدوا الأولى، ولم يذكروا هذا في الثانية، يجب رفع الرأس عن السجدة الثانية. والوجه في ذلك أن اعتبار رفع الرأس هنا ليس باعتبار أن التعدد يتوقف على ذلك، كما ذكرهم بعضهم، لو لم يرفع رأسه لا يكونون سجدتان بل سجدة واحدة مستمرة. بل ذكرهم هنا وعدم ذكرهم بالركعة السجدة الثانية لنكتة، لأن السجدة الثانية لابد من رفع الرأس عنها، أمر مما لابد منه للإتيان بالتشهد أو القيام أو غير ذلك، فهو لا يحتاج الى تعرضين ولم يخالف في ذلك احد. واما في المقام فقد خالفنا العامه في وجوب رفع الراس من السجده الاولى، وقالوا انها غير واجبه. فلو فرجنا انه كان ساجدا وحفر حفيره متسعه بمسجده فسجد عليها إلى رفعين، قالوا يكتب ذلك. الرفع لا يتوقف عليه تعدد السجدتين، بل يمكن أن يكون سجدته الأولى مغايرة للسجدة الثانية من دون رفعين، كما في هذه السورة إذا فرزنا أو أن المكان كان نازلا من الأول، مكانين أحدهما أرفع من الآخر، فسجد على المكان المرتفع وبعد ذلك سجد على المكان المنخفض، وبينهما فصل، يعني فصل من جهة الهواء غير استقرار في الأرض، طبعا تعدد السجدة. فالتعرج هنا في خصوص السجدة الأولى لأجل مخالفة العامة، حيث إنهم لا يوجبون رفع الرأس بل يعتبرون تعدد السجدة كيفما اتخذ الواجب وتعدد السجدة. ولكننا نذهب إلى لزوم رفع الرأس بل إلى حد يكون جالسا مستويا. فيدعى الكلام في إمزاء الله تعالى
لهنا جينا نهنا نجد وجل وآي في ويل لبما تجمع الله في يملك جعصان صرام لسيسي للبما في رغم لطوان في قالم لتتاجع للبما أبو سلام السجن لصاحال من للاطوية باب سأل من ورد بأي إذا غلمات حال باب بيزا إيه آيات كبتراما لذا إذا ورد بأي باس اللنام لغول بالنسوب كما شد بوز آيات اللنسوب كم جاهل بوز نازم الهجر وخد بنسوب كم واسروز قابل الوخد من نصور كم آلت سعود من الزهور كم آلت سن الاطية في آرش شبعي جين شخص ما تالبابي مولف لنا آنور الدعل داخل حلال عمور بسعيدة انتقال في الحلال آجا هربة عريدة ما الخيام هي بيب محب ايه عاش هربة عين ربا موجب للأدائي بشكل صادي ومبلن لا خائل يسمي من المعلم أعادت سنان مرات ليال موجب لأبوز للنبب سوت عادت لتكيلة قاله لي غمب دعني تمزي فرد فعد جاهله لما بنت قاله ما لقاء ما غلاب نعيك سوفي ذنب خشلة جاهل برن أب جاهل بلصانني نيسك جنبخال أن أشكلا حدث مالي نوجدة تسمى بغاما نترى بشعيق لن دير داخل فجر فاتات لعلم التغال لن خوه للي عوض وامل تبتلي رشوش وهلالي خوه الهلاه سبسين خواب الشعين ملاعي فيه كان مزال عجاهل العزل عجاهل وجب لما ألنوها لريب الشعر روح لله يتوقفها شريب تستعد حب زيراخ الحاد وزل زيرو مروح أكل عجلو داخل لعوه سرد قب ولك أبوه ولفل ليجد راخيص خشب وجب خالبة هي اللي عادت سلامت يبلد جحصان للعها اللي لب هاناها مصير وقلتل داخل هي لحاضر خي داخل لما نتجمت من عيسة سمنا غناب نتخش ايرات تزور حية خالص نستعونا اي لم نبتي في كسما اشهر جرابا مي اجاهم سيرين قتال امخوه للمعزية في جراح نعود ومدود وزر خيلت أيت البحر يعزق الحلال عن سلو جمعها النحان ركز أي عزب للخيز تسمعك على جرابا ما أرس سلو جمع المصارى بسعيلا خش جلاد من راحل خشم مراب سعب خالق الجعل من راحلك لراب سعب نعمت سيراش من راحي رش راب سعب نايت جلاد حال ومجيغم حال وملعن ربك عمي راب سعب أعلم لرب سعيدنا لي خجرا خانر معانو هسيب ليبا سعيالنعو هلب ليبا سعيالنعو هلب ليبا سعملت حنبو سيط نورنا أغلب رب سعيال زاهيس ليز راح نرمع السيدة بس اللعو خير شعب الجميل بحرام لبنوه آفي رام شعلر مهلن لير هاجي رام شعلر ومالهي ضاحي قطعه حسيس إيلي استخلاف ومبلوغ لا لكم للعسل الفضل ما خرمنا أجل إيراك دي ظهرنا دوران كعلم ظهر وهد روضا من خالف فلا دوران سعيلك لك وتهلسم لكذبت لدوران سعيلك ناس راضي عن إساسيل أيها اللواتيه الشتى أي لشمور على النار لجد ميشا بنوحا العلم ميشا بنوحا العلم ميشا بنوحا العلم ميشا بنوحا العلم